الشركه اللي انا كنت شغال فيها في الوقت ده اللي هي كي بي ام جي، كنت اترقيت بدري. يعني في العادي الناس بتترقى بعد سنتين او ثلاثه، اترقيت بعد 18 شهر والدنيا شكلها ماشيه، بس مش حابب قوي اللي انا بعمله
ليه؟
وحابب حاجه تانية.
كي بي ام جي ده حلم الناس كتيره، تشتغل من واحده من اكبر 4 شركات في الاستشارات في العالم يعني.
لا بص، كانت شركه هايله، كنتش حاسس ان في شغف او باشن او اطلاع زياده في حته اللي بعملها دي تو دي او الشغلانه اللي بقدمها ساعتها. كنت اللي هو بالنسبه لي دي انا رايح اشتغل ومروح ورايح الجامعه، فحسيت لا مش ده اللي انا عايزه. يعني مش حاسس ان انا هعرف اوصل للبوتنشال الكامل بتاعي لو انا بعمل حاجه ما عنديش فيها باشن بالشكل ده.
كتير من الشركات وبتكلم معاهم يبقى هو اهم حاجه عنده هو انا عايز ايه، انا عايز فلوس، هو ده دماغه، معتقد ان هو ده الحل لكل مشاكله، بس مش بيبص للشخص اللي قدامه او المستثمر ده، المستثمر عايز ايه او عايز يسمع ايه او هو بيدور على ايه او يفهم الشخصيه يسال عنها. انا بشوف دي مشكله كتيره وكتير من المستثمرين بيشتكوا منها برضه، ان هو ما بيبقى داخل قاعد افكر انا 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 عايز ايه.
ده بينعكس على حته مستثمر احتياجاته ايه وهيوصل لاحتياجاته دي ازاي. فمثلا هل انا رائد اعمال ببني حاجه في سوق كبير لدرجه كافيه ان المستثمر ده يحقق العائد؟
معايا النهارده باسم رأفت البرنسبل او المسؤول الاستثمارات في A15 او A15 فنتشر كابيتال فند. ازيك يا باسم؟
اهلا وسهلا،
اخبارك؟
سعيد اني معاك وشكرا لاستضافتك.
الولاء الوظيفي أساس استقرار الشركات. كصاحب بيزنس عشان تخلق وتنمي مشاعر الانتماء والولاء عند الموظفين، لازم تملك مجموعة من الأدوات والبرامج اللي بتساعد على تحفيز وتعزيز الولاء عند الموظفين، وده بالضبط اللي بتقدمه شركة ولاء بلس، الراعي الرسمي لبيزنس بالعربي بودكاست. تقدر تعرف عنهم أكتر في اللينك اللي في الديسكريبشن، وقول لهم اللي انت جاي من بيزنس بالعربي، ونكمل الحلقة. السلام عليكم واهلا بيكم بحلقه جديده من بيزنس بالعربي بودكاست. معاكم احمد رشاد، مانجمنت كونسلتنت ومؤسس منصه بيزنس بالعربي، ومعانا ضيف جديد النهارده في حلقه جديده هنتكلم فيها عن الاستثمار، عن طبيعه الاستثمار الجريء او السريع، او احنا بنسميه بقى ساعات بيسموه الاستثمار المخاطر. وهنتكلم فيه حاجات كتير قوي على مجال الاستثمارات، وازاي رواد الاعمال يتكلموا مع المستثمرين، وازاي المستثمرين بيبنوا القرارات بتاعته. ومعايا النهارده باسم رأفت البرنسبل او المسؤول الاستثمارات في A15 او A15 فنتشر كابيتال فند. ازيك يا باسم؟
اهلا وسهلا، ازيك؟ سعيد اني معاك وشكرا لاستضافتك.
مطقمين النهارده لبني فمع بعضينا،
لون مريح،
لون مريح. حلو، ان شاء الله وتكون قاعده جميله. واهلا بيك في بيزنس بعربي بودكاست.
ميرسي جدا، متحمس يعني على السيشن دي ومبسوط اني معاك.
اهلا بيك. طيب قبل ما نبتدي الحلقه يا جماعه، عايز افكرك لو انت او انتي بتسمعونا او تفرجوا علينا على اليوتيوب، ما تنساش تعمل سبسكرايب بال نوتيفيكيشن، عشان احنا اكتشفنا ان اغلب الناس اللي بتسمع او بتتفرج علينا على اليوتيوب مش سبسكرايبد. ولو انت او انتي عندكم اي سؤال او كومنتس على الحلقه، ما تكتبوها لنا يا ريت في الكومنت سكشن، عشان ليا او لباسم، او لو عندكم اي اراء لضيوف في المستقبل يا ريت تكتبوا لنا في الكومنت سكشن. ولو انت بتسمعنا او انتي بتسمعينا على الابل بودكاست، سبوتيفاي، انغامي او غيره، ما تنساش تعملوا شير للحلقه ولو مع شخص واحد، عشان نوصل المعلومات دي لاكبر عدد من الناس. كوبايه الشاي بقى والقهوه الحلوه بتاعتك، وركز في ايه، في الكلام الكبير اللي هيتقال. باسم، عرفنا عن نفسك.
طيب انا اسمي باسم رأفت، هرجع كده شويه لورا. انا كبرت في مصر، درست النظام المدرسي الانجليزي، فعملت الجي سي اس ايز والاي ليفلز، وبعد كده سافرت جامعه في انجلترا. وهنا في قصه كده لذيذه، ان انا اتخرجت من المدرسه في 2007، وفي الصيف بتاع المدرسه قررت، بعد ما كنت قدمت في جامعه امريكيه واتقبلت وخلاص شهر او شهر ونص وداخل الجامعه، قررت ان لا انا مش عايز اخش الجامعه الامريكيه، انا عايز اسافر جامعه بره. في الوقت ده الموضوع ده ما كانش متعارف عليه قوي، وكان عشان اسافر جامعه بره اضطريت ان انا ارجع المدرسه كمان سنه عشان اكمل عدد كورسات او مواد معينه تسمح لي ان انا اسافر، عشان يعني الريكويرمنتس او المتطلبات بره كانت مختلفه شويه عن الجامعات في مصر. فرجعت المدرسه، اتخرجت 2008، سافرت جامعه، كان ساعتها عندي 17 سنه، درست بيزنس وايكونومكس، تجاره واقتصاد. اندرجراد او البكالوريوس عملته في جامعه اسمها استن يونيفرسيتي في مدينه اسمها بيرمنغهام في انجلترا، وكان كورس 4 سنين، منهم سنه انترنشيب او بيسموها بليسمنت، فاللي هو سنه بتنزل تشتغل في مجال تدريب متعلق باللي انت بتدرسه في الجامعه، وبتكتب في اخره بقى حاجه عن اتعلمت ايه والنظري ازاي شبه او مختلف عن العمل اللي انت اشتغلته في السنه دي. خلصت جامعة، وكنت كنت زي ناس كتير في المرحلة دي تايه شوية مش عارف أنا عايز أعمل إيه. قدمت يجي في 30-40 شركة، 95% منهم جم رفض، وكنت متلخبط لدرجة أن أنا كنت مقدم على ماجستير وشغل، وقلت عارف اللي هو اللي يجيبه ربنا كويس، أنا مش عارف أنا عايز إيه.
فنشوف
ده كان في إنجلترا يعني، قررت أن أنا أخلص جامعة وعايز أشتغل هناك شوية. فجالي أوفر من عرض من شركة في واحدة من البيج فور اسمها كي بي أم جي في إنجلترا، وجالي ماجستير أو أكسبتنس في ماجستير في فاينانس أو الإدارة المالية بالضبط. كنتش عارف أنا عايز أعمل إيه قوي، فبعت للجامعة اللي كانت بعتالي الأوفر، قلت لهم أنتوا عندكم متاح أن أنا أعمل الكورس ده بارت تايم، فبدل ما هو سنة واحدة يبقى على سنتين، فممتد شوية وكان معمول للناس اللي بتشتغل. فكنت بقى بعمل ايه، بروح الشغل الصبح ويومين في الاسبوع بخلص شغل، وبروح عندي جامعة من 7-7:30 ل10:30-11 بالليل مرتين في الاسبوع، وسبت سبت لا. فقعدت على النمط ده سنتين، وكنت بشتغل في شغلانة بتاعت كي بي ام جي دي. كي بي ام جي كنت شغال فاينانشال ريسك ادفايزري، فبننصح شركات في المجال المالي، فبنوك، شركات خدمات مالية، ازاي يتعاملوا مع المخاطر اللي بتواجههم، فمخاطر عملية، ماركت ريسك أو مخاطر السوق، مخاطر كريدت لو أنت سلفت حد أو عندك محفظة سلفات لشركات أو لأفراد إزاي تتعامل معاها. فاشتغلت ده يعني اشتغلت كي بي ام جي مدة الكورس ده، ولاحظت إن أنا مستمتع أكتر وحابب أكتر اللي أنا بدرسه في الجامعة، وكان ده كان ماجستير في إدارة مالية، وكان الكورس او الماده اللي شدت انتباهي قوي كان اسمها كوربريت فاينانس، اللي هي الشؤون الماليه للشركات. فالشركه المفروض تستلف قد ايه، الشركه المفروض لو هتتباع هنقيمها ازاي، ازاي نقيم او نحلل البرفورمانس بتاعها، او بننجح ولا لا، او الماتريكس او الارقام اللي نبص عليها. فخدت وقفه كده ساعتها، قلت طيب انا دلوقتي، والشركه اللي انا كنت شغال فيها في الوقت ده اللي هي كي بي ام جي كنت اترقيت بدري، يعني في العادي الناس بتترقى بعد سنتين او ثلاثه، اترقيت بعد 18 شهر، والدنيا شكلها ماشيه، بس مش حابب قوي اللي انا بعمله
ليه،
وحابب حاجه تانية. كانت بالنسبه لي
كي بي ام جي ده حلم الناس كتيره، تشتغل من واحده من اكبر 4 شركات في الاستشارات في العالم يعني.
لا بص، كانت شركة هايلة كأولا تقبلهم، لأن أنا بذاكر جنب الجامعة جنب الشغل أنا آسف، وكان هم عندهم حتة الشهادات أو أن أنت تكون بتدرس، فهم دايما اللي بيخش الأودت في الشركات دي بيعمل حاجة زي الكواليفيكيشنز أو الشهادات بتاعت المحاسبة، أو تعمل CFA أو حاجات كده. فكان متعارف في المجال ده على الدراسة جنب الشغل، فكانوا متفاهمين جدا ليه معلش يا جماعه لازم اسيب الشغل وعندي امتحانات، او عندي لازم اخد اسبوع اجازه قبل الامتحانات، او لازم انزل الجامعه عندي محاضره. فكانوا متفاهمين جدا في الجزئيه دي. اتعلمت جدا السوفت سكيلز او المواهب اللي هي مش تقنيه او مش متعلقه بالشغل نفسه، اللي هو ازاي تتكلم مع حد، ازاي تكتب ايميل، ازاي تقود مكالمه مع ناس مختلفه كتير، ازاي تعمل برزنتيشن و الى اخره. بس الحته اللي كانت ناقصاني كانت ان انا ما كنتش حاسس ان في شغف او باشن او اطلاع زياده في الحته اللي بعملها دي تو دي، او الشغلانه اللي بقدمها ساعتها. كنت اللي هو بالنسبه لي دي انا رايح اشتغل ومروح ورايح الجامعه، فحسيت ان لا مش ده اللي انا عايزه، يعني مش حاسس ان انا هعرف اوصل للبوتنشال الكامل بتاعي لو انا بعمل حاجه ما عنديش فيها باشن بالشكل ده. فخدت وقفه كده وقلت طيب انا في حته، وده كان قرار صعب جدا يعني، وهحكي لك ليه اكتر تفاصيلها يمكن قدام شويه، بس كانت الدنيا ماشيه كويس وترقيت، والمجال الجديد اللي انا كنت عايز اخش فيه اللي هو انفستمنت بانكينج او بنك، زي انك تبقى استشاري للشركات في الامور الماليه، للشركات بقى زي شركه بتتباع، شركه بتطرح اسهمها على البورصه، شركه عايزه تستلف. ده المجال ده في وقتها يعني في سنه 2012 كنت في لندن ساعتها، كان صعب جدا، كانت الشركات مش بتعين، وحاولت ادور على شغل وما لقيتش، فكنت هضطر اسيب انجلترا خالص، فكانت هتبقى شيفت جامد في حياتي بعيدا حتى عن الشغل في الوقت ده.
انت كنت وقتها كنت عايز تعيش هناك ولا؟
كنت انا وقتها مبسوط بالعيشه في انجلترا، بس كنت بمدي الاولويه لان انا عايز ابقى شغال الشغلانه اللي انا حاببها اكتر.
حلو.
وحسيت ان انا هبقى حابب الجزئيه اللي انا كنت وهي حبيتها يعني. وقت الجامعه
انت وقتها كنت ايه هي الشغل اللي انت شايف انها حاببها جدا؟
اللي هي انفستمنت بانكينج.
اللي هو الشغل في البنوك الاستثماريه.
تبقى شغال في بنك استثماري، وبالاخص حته اللي هي تبقى انت استشاري في امور زي الاستحواذات والدمج ما بين الشركات، شركه بتطرح اسهمها في البورصه، شركه عايزه تستلف هتقشوا بوند، هتستلف من عدد مستثمرين كتار. فكنت حاسس ان هي دي، وعاده في المجال ده هي دي بتبقى الـ 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 يعني احسن مكان تتعلم فيه الحاجات التكنيكال دي. فحسيت اللي هو بما اني حبيتها في الجامعه حاسس ان دي الخطوه اللي انا المفروض اخدها. فجيت ساعتها قعدت اقدم في حاجات كتير في انجلترا زي ما كنت بقول لك، رفض 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 لحد ما جالي حاله احباط. يعني قدمت يمكن في 20 30 شركه وتقريبا كل ما جاليش حتى انترفيوهات. فقعدت اقول طب يعني ده انا واحد لسه مخلص ماجستير والحمد لله جايب تقدير مش وحش خالص، بالعكس كان يعني جيد جدا، وكانت الدنيا ماشيه كويس ومن جامعه كويسه في انجلترا، ايه المشكله بقى؟ فبدات يجي لي حاله احباط وقلت طب لا يعني انا مش هساتل او مش هستقر على الوضع اللي انا فيه عشان مش لاقي بدائل. فبدات ادور بره انجلترا، وجالي كده يعني اتوفقت ان انا لقيت فرصه في دبي في بنك اسمه جي بي مورجان في الوقت ده، واحد من اكبر بنوك في العالم في مجال الاستثمارات وكبنك عامه في دبي. فده كان وكان يعني ملحوظه تانية ان ده كان عقد بارت تايم او ليه مده زمنيه محدده، مش مفتوح يعني مش 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 عقد
اوبن كونتراكت بيسموه
كونتراكت بالظبط. فكنت هسيب شغلانه بيرمننت او بلا نهايه، هسيب لندن اللي هي، ولندن ساعتها كنت بقى بدات اعد في عدد ايام واحتمال اخد الجنسيه. فكنت هسيب يعني مشوار انا بداته وعملت فيه شوط مش وحش،
مشوار حلو يعني،
ومشوار حلو وترقيت وبدنيا ظريفه، قلت لا يعني مش ده اللي انا، وكانت يا مربط الفرس كان ان انا مش حاسس ان انا باشنت وحابب اللي انا بعمله. فكان عندي شك ان هو لا انا مش هوصل لاقصى طموحي في المجال ده طول ما الحته دي ناقصه عندي. فخدت ريسك مش بسيط بصراحه، يعني سبت انجلترا، سبت شركه انا مترقي فيها، ورحت لحاجه كونتراكت ففتره محدده كانت 6 شهور وفي بلد مختلفه جديده. وناس ساعتها قالت لي طب بس دبي دي ممكن يبقى فيها نظره الداون جريد من لندن، يا لندن سوق اكبر وعادات الناس تبقى عايزه تسيب بقى الوطن العربي، ودبي اللي هو يعني يمكن اكتر حته فيها اكسبوجر في الوطن العربي، ناس بتكون عايزه تابجريد او يعني تنقل من دبي لندن او من دبي لنيويورك بالذات في المجال ده. خدت الخطوه دي ورحت اشتغلت مع جي بي مورجان. في
ليه خدت القرار ده؟
بص كان قرار صعب قوي، وانا فاكر حتى لقطات كده في اتخاذي للقرار ده، كنت بعمل زي على سبوره بيضه كده عندي في البيت بروز اند كونز، وبعض قدامها بالساعات واقعد ابص وافكر واحسب. وفي القرارات الحاسمه دي انا يعني حاجه انا بعملها واستفدت، يعني كان حد نصحني بيها واستفدت من الابروتش ده بالفكر، ان انت بص دايما على وانت بتاخد قرار محوري كده، بص على الورست كيس سيناريو، السيناريو الأسوأ. هل انت عندك قدره وابيتايت او استعداد لتحمل السيناريو ده ولا لا؟
انا المنتور بتاعي قال لي نفس الكلمه دي، غيرت طريقه اللي انا بفكر ازاي. قال لي فكر في اوحش حاجه تقدر تهندل، تقدر تمام يعني، بعد كده خد القرار.
بالظبط
بالظبط نفس النصيحه اللي
فقعدت قلت طيب ايه أسوأ سيناريو ممكن يحصل؟ هبقى سبت انجلترا وشغلانه وبيرمننت ومستمره وبتاع، وهروح دبي 6 شهور. أسوأ سيناريو ان هو يقول لي بعد 6 شهور متشكرين احنا مش عايزينك، ما عجبتناش، مش بنعين، ايا كان بقى كان ممكن راضي بايه، بس يعني نهايته ان هو لا مش عايزينك خلاص مع السلامه. فانت ساعتها هتبقى في دبي، سبت انجلترا، هتبقى ودبي كان لازم عشان تبقى عايش هناك محتاج سبونسرشيب، او عشان يبقى يعني لازم يبقى عندك شغلانه عشان تعرف تطلع تاشيره او فيزا انك تعيش هناك.
صحيح.
فهضطر الم عزالي وارجع مصر بقى ساعتها. فده كان هيبقى ده السيناريو. فانا فكرت طيب انا في السيناريو ده هبقى كسبت ايه وهبقى خسرت ايه؟ هبقى خسرت شغلانه انا ما كنتش شايف نفسي فيها قوي، فقلت ده ما عنديش مشكله يعني حتى لو خسرتها ده سيناريو او 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 اوتكم مقبول. هبقى ضحيت بالموضوع الجنسيه الانجليزيه اللي هو العد اللي كنت بعده ده، قلت خلاص كان بها يعني، مش احنا عايشين يعني عايشين من غير جنسيه انجليزيه بقى، حصل خير، ليها مميزات طبعا بس حصل خير. الميزة الرئيسية بقى هتبقى ان انا اولا هبقى جربت المجال اللي انا حاسس اني ممكن ابقى حبه من دراستي في الماجستير، ولو لقيت اني حبه هبقى خدت خبرة في واحد من احسن البنوك في العالم في المجال ده، ودي هتفتح لي ابواب تانية، ما كانش عندي شك ان دي هتفتح لي ابواب تانية. ولو كنت جربت الست شهور دول ولقيت ان هو ايه ده لا انا مش دي الشغلانة اللي انا كنت متخيلها ان متخيلناها هتبقى هي دي، او مش ده اللي انا يعني مش حبه زي ما انا كنت فاكر، عشان انت برضو قبل الوضع حاجة وبعد الوضع حاجة تانية. صحيح. فقلت ده برضه هيبقى درس مستفاد، هيبقى 6 شهور عرفت راسي من رجلي، يا هكمل وهتفتح لي ابواب يعني، يا هكمل معاهم يا هيقولوا لي لا هكمل مع ناس تانية، يا هعرف ان دي مش ليا. فحسيت ان انا الدروس المستفاده او الفرص اللي ممكن تتفتح لي اكتر بكتير من الحاجات اللي انا خسرتها، فخدت القرار ده. وفي الوقت ده بقى انا فاكر يعني اهلي واصحابي القريبين وعيلتي عامه كل واحد يقول لي يا باسم لا ده انت يعني دي خطوه، انت فكرت كويس، انت متاكد بتاع. المهم يعني خدت الخطوه دي وطلعت واحده من احسن المخاطر او الريسكس اللي خدتها في حياتي، والحمد لله البيد اوف يعني الاوتكم بتاعها كان كويس.
طب احكي لنا بقى على ليه انت بتقول كده، والنقله دي كانت عامله ازاي؟
طيب انا لميت عزالي في لندن ونزلت على دبي، ونزلت انا فاكر كان شهر 7 في رمضان، وشهر 7 ده في لندن ده احسن اجواء بقى، والشمس بتطلع لاول مره في السنه وبتاع، فروحت على بقى درجه حراره مش عارف حاجه 40 ورطوبه
بتاعت الشمس لغايه ما تقول لي بس،
اتخضيت شويه. ودبي برضو مختلفه، دي كانت اول مره في حياتي اروح دبي، كنتش رحت قبل كده، فدبي مختلفه. فخدت اول كده كام يوم اترست وبدات شغل، وكنت طبعا بقى داخل مستموت يعني، انا عايز اخلص 6 شهور دي بعرض شغل يعني، ما انا ضحيت بكتير فانا محتاج استموت. فدخلت يعني باشن جامد ويعني بانتنشنز جامده في ان انا عايز ادي في الشغلانه دي. وكان برضو ساعتها حاجه يعني او حاجه يعني مستاهله ان اعلق عليها، ان كنت انا اشتغلت بقالي او كنت اكبر من الناس اللي في المجال في المرحله دي معايا يعني، دي كلها ناس مخلصه جامعه بتاع، انا كان بقالي بشتغل اللي هي السنه بتاعت البليسمنت بتاعت الجامعه وبلس تقريبا سنتين شغل في كي بي ام جي، فكنت اكبر سنه، فكان لازم يبقى فيه شويه سبريشن للايجو اللي هو السن مش مهم، انت مش مهم ان انت اكبر سن، حصل خير، انت بتبدا في حاجه جديده، ما تخليش الموضوع ده ياثر على يعني المجهود اللي هتحطه على تركيزك في الشغلانه. فالمهم اشتغلت وبدات بقى، كان ساعتها بطبق اللي انا اتعلمته في الماجستير في مجال بقى اللي هو عملي، وحبيتها جدا حبيتها جدا. كان طبيعه الشغل ايه بقى؟ مثلا شركه الحاجات اللي انا اشتغلت عليها يعني، شركه بننصحها او بتستشيرنا كبنك في انها بتحاول تتباع، فبروسيس عباره عن عندك ناس كتير بتطرح بيدز او عروض للشركه دي انها بتتباع، فانت ازاي بقى تدير البروسيس ده، ازاي تحفز الناس ان هم يشوفوا الحاجات الحلوه في الشركه، انت تقيمها ازاي عشان تبقى عارف العروض دي كويسه ولا مش كويسه، ازاي تقدم الشركه دي بافضل طريقه للناس اللي بتبص عليها، اصل هو مش مجرد ارقام، هي مش ميزانيات الناس هتبص عليها، لا في قصه.
طب انت معلش احنا هناخد حته بقى فنيه شويه.
اتفضل.
انت يعني طبعا مش لازم تفاصيل، بس انت ازاي كم بنك استثماري او واحد متخصص بنك استثماري وقتها بتقيم الشركات؟ تاني حاجه انت قلت لي كلمه حلوه قوي، مش كلها ارقام، في قصه. يعني ايه ان انا ابني القصه للشركه؟
طيب تعالى هاخد السؤال التاني الاول عشان التاني ده اجابته اسرع، ونخش بعد كده على الاولاني.
ماشي.
القصه دي في المجال بالانجليزي بيسموها اكويتي ستوري، او قصه اللي هو ليه المستثمر هيتحمس او هيبقى مستعد يستثمر في اسهم او ان هو يبقى مساهم في الشركه دي. فدي
هتبيع الشركه ازاي؟ هي يعني اكنك هتبيعها، مش تبيعها تبيعها، بس تبيع الفكره.
بتبيع يعني الفكره ازاي بالظبط؟ فانت احنا وصلنا لهنا ازاي، وهنمشي من المرحله اللي احنا فيها دي للمستقبل ازاي، وانت كمستثمر هتيجي تحط معايا فلوس في الشركه هتحقق العائد اللي انت عايز تحققه معايا ازاي. فانت بالتالي هتسمع القصه دي وتفكر طيب انا كمستثمر رؤيتي للمناخ بقى الاقتصادي العالمي، الترندز اللي بتحصل في العالم، من مثلا ان البلد الفلانيه فيها شباب اكتر، والشباب ده بقى مطلع على التكنولوجيا وبقى ماسك موبايل او كمبيوتر على الانترنت، فالترندز دي بتسمع في الشركه دي بطريقه معينه، فتبدا ترسم الرؤيه المستقبليه للشركه في اطار ايه اللي بيحصل في العالم حوالينا، فالناس تبدا تفكر طيب انا مقتنع بالرؤيه دي، انا شايف الترندز دي بتحصل في العالم، وانا مستعد استثمر ورا الشركه دي عشان شايف الشركه دي بتحاول تكابتشر او تاخد اوبورتيونيتي او فرصه في السوق اللي انا شايفه مغري بطريقه صح. ففي جزء بيبقى ماركت او السوق، في جزء بيبقى البيزنس موديل او نوعيه الشركه او الشركه بتدار ازاي او ايه الاستراتيجيه بتاعتها، وفي جزئيه انترنال اوبريشن، فانت بتدير الشركه دي ازاي. يعني انت ممكن تبقى شغال في سوق كويس وعندك استراتيجي كويسه، بس التنفيذ او الاكسكيوشن مش كويس، فانت بتيفالويت كل الحاجات دي كمستثمر. فده جزئية القصة. جزئية بتقايم بقى شركة ازاي، دي ليها كذا شق. انت دلوقتي يعني انا مثلا جيت لك قلت لك شركة بيزنس بالعربي، هنقيمها ازاي؟ لو جالك حد عايز يشتري البيزنس ده هنقيمه ازاي؟ عندك في يعني المصطلحات دي بقى ساعدني ان احنا نترجمها، بس في فاندمنتال او انترينزيك فاليو اسسمنت، شركتها يعني
يعني القيم القيمه الاساسيه للشركه،
القيمه الاساسيه. فانا هاخد الشركه دي ايزوليتد هبص عليها هي وابدا ابص عليها. ففي الحاله دي الناس بتبص معظم الوقت على حاجه اسمها ديسكاونتد كاش فلوز. فانا هاخد الكاش فلوز، الشركه دي بتطلع كاش فلو قد ايه، فري كاش فلو، وهبص على القيمه بتاعه الفري كاش فلوز دي النهارده، البريزنت فاليو بتاع الفري كاش فلوز. فده التكنيك ده بيسموه ديسكاونتد كاش فلوز. في تكنيك تاني اسمه ريليتيف فالويشن، انا هقارنك بناس او بشركات شبهك. فالشركات اللي شبهك دي معظم الوقت بتبقى شركات على البورصه، فشركه شبهك على البورصه، وببص على بقى ريشوز او مالتيبلز، القيمه بتاعت الشركه او انتربرايز فاليو لنسبه ربحها او الترم ايرنينجز بيفور انترست تاكس ديبريشن امورتيزيشن ايبيدا، انتربرايز فاليو تو ايبيدا، برايس تو ايرنينجز، انتربرايز فاليو تو سيلز. فبتاخد ريشوز معينه لشركات متشابهه في المجال، في الحجم، في نسبه النمو، في نسبه الربحيه، وتاخد بقى الريشيو ده وتطبقه على ارقامك انت. وفي اطار برضو الريليتيف فالويشن او اللي هو الفالويشن او التقييم بالمقارنه، ممكن تبص على صفقات حصلت قبل كده لشركات متشابهه. فتيجي مثلا شركه شبه الشركه اللي احنا بنقيمها اتباعت، طب اتباعت بكام؟ وقت ما اتباعت كانت ارقامها الماليه او الميزانياتها شكلها عامل ازاي؟ وبرضو تبدا تعمل ريشوز متشابهه وتاخد الريشوز دي وتطبقها. وبعد كده بقى بتضرب كل الكلام ده في خلاط وبتطلع بحاجه، ويا فيها برضو جزئيه يعني في جزء علمي وفي جزء فني. ف يعني نادر قوي لما هتلاقي شركه بتتباع وعندك مثلا 3 4 استشاريين، الثلاثه اربعه يجوا لك يقولوا لك نفس الرقم او حتى بنسبه 5% بلس اور ماينس، دي ما بتحصلش قوي، عشان الموضوع فيه حته سبجكتيفيتي او حته اللي هو كل واحد ليه رايه،
في حته فن معين
في حتة
يعني
فنية.
مش كل حاجه يعني ساينس، في حته كده فنيه،
في حته فنيه،
رؤيه معينه الشخص ممكن يبقى شايفها
اللي بالزبط. يختلف. فالاستشاري بيعمله ان هو بيجيب بقى كل التكنيكس او الوسائل للتقييم المختلفه دي وبيحطهم جنب بعض ويبدا يقول طيب انا شايف ان الوسيله دي انسب للوضع الحالي. صحيح. او الوسيله الثانيه وهكذا.
صحيح.
فده كده جزئيه التقييم. نرجع الكارير بقى. فانا كان فساعتها كنت جي بي مورجان دبي، الحمد لله خلصت 6 شهور وعرضوا عليا فول تايم بوزيشن بقى اللي هو تعالى تعين، مش بقى كونتراكت محدد، لا مفتوحه في لندن.
في لندن مش
قلت ده الحمد لله، ده انا كده الف وارجع تاني على لندن
يعني عارف ارتاح.
فالحمد لله طبعا كانت راحه جدا في الاخر، وقلت طب ده كده هايل، هرجع بقى تاني لندن في المجال اللي انا اكتشفت بقى بعد 6 شهور ان انا فعلا حبه. يعني انا كنت داخل انا بيتهيأ لي اني احبه بس لازم اجرب عشان اشوف، دخلت وجربت وفعلا لقيت اني حبه، وتعرض عليا شغلانه في لندن. يعني عشان اديك فكره، بتهيألي جي بي مورجان وقتها في دبي كنا بنتكلم في 30 40 موظف، في لندن كنا بنتكلم عماره تقريبا قرب 30 دور، كل دور فيه بتاع 60 موظف، فكانت حاجه يعني مهوله بقى. يعني كان الهب بتاع يوروب ميدل ايست اند افريكا الريجن ده كله كان في لندن، فكان ده المطبخ بقى اللي بيخدم على المكاتب الساتلايت اوفيسز الثانيه بتاعه جي بي مورجان. فده كان بالنسبه لي نقله حلوه جدا، وبتشتغل بقى مع فرق اكبر وبتبص على حاجات مختلفه، والحته التكنيكال حسيت ان انا هنميها اكتر في لندن. فبالنسبه لي ده كان اوتكم هايل. لفيت ورجعت على لندن، اشتغلت مع جي بي مورجان هناك تقريبا سنتين ونص ثلاثه في فرقتين مختلفين. اولا اشتغلت في فرقه اسمها اللي هي ناتشرال ريسورسز او استخراج المواد من الارض بقى، يعني الناتشرال يعني اللي هو بقى اويل اند جاس، المواد الطبيعيه، سوري
الموارد
الطبيعيه، الموارد الطبيعيه، فاويل اند جاس، ميتلز اند مايننج. فاشتغلت وفي المجال ده كان ساعتها في السايكل وهو في النازل، تعرف بقى الحاجات اللي هي البنزين والميتلز والحاجات دي بتبقى دايما سايكلز. ده كان في 2015-2016، فكانت ساعتها الشركات كلها بقى اللي هو احنا بنحاول نعيش. يعني سعر البنزين بتاعي كان ساعتها، سعر البرميل برميل البترول كان ساعتها لو انا فاكر صح بتكلم في 40-50 دولار. كوبر ايرن اور كل المعادن دي كانت اسعارها برضو في اولموست هيستوريكال لوز منخفضه جدا. فكانت الشركات ساعتها العقليه اولا يعني عايز الم فلوس عشان اسدد ديون, عشان انا الفلوس انا بطلعها من عمل الشغل نفسه مش مغطي ومش بنتوسع, احنا بنحاول نعيش, فانت انكمش وعيش. فده كان التجربه هناك. فاشتغلت في المجال ده بتاع سنه ونص تقريبا, وبعد كده بقى نقلت, ودي كانت برضو فرصه حلوه ليا ان انا نقلت من المجال في الوضع ده في السايكل ليه تيم اسمه او فريق اسمه تيليكومز ميديا اند تكنولوجي, فالاتصالات الميديا اللي هو الاعلام والتكنولوجيا. وكان ساعتها بقى سوفت بانك عامل فيجن فاند 100 بليون دولار 100 مليار دولار, شركات التكنولوجيا كلها طايره فوق ولليمين. فكان المجال ده مواصفاته مختلفه تماما عن اللي انا كنت جاي منه. فروحت من اللي هو انكمش وعيش واحتفظ بالفلوس اللي معاك ليه استثمر واكبر وبتاع. فكانت برضو تجربه حلوه ان اشوف الناحيتين. اشتغلت هناك تقريبا سنه وشويه, وبعد كده عملت بقى النقله اللي بعد كده. حسيت ان المجال بتاع الاستشارات ده بيبقى مشاريع او بروجكتس, انت بيجي لك كلاينت او عميل بيقول لك ساعدني في مشروع, بحاول ابيع شركه, بحاول اطرح اسهمي, فليه بدايه وليه نهايه, وعاده بتبقى ما بين 6 شهور لسنه. طبعا ساعات ممكن تبقى اقصر, ممكن ساعات تبقى اطول, بس المتوسط
الاغلب 6 شهور لسنه ده حقيقي.
وبعد كده يعني بتاخد الفيز بتاعتك او رسوم الخدمات اللي انت قدمتها وشوف اللي بعده.
صحيح.
فحسيت انا ناقصني حته اللي هو طب وبعدين, يعني بعد النصيحه دي بقى هم خدوها طبقوها, ايه اللي بيحصل بعد كده. فعاده يعني ناس كتير بتعمله في المجال ده ان هم بيتحركوا من حته الانفستمنت بانكينج او البنك الاستشاري لحته اسمها برايفت اكويتي,
يعني
او الاستثمارات في الشركات الخاصه.
الولاء الوظيفي أساس استقرار الشركات. كصاحب بيزنس عشان تخلق وتنمي مشاعر الانتماء والولاء عند الموظفين, لازم تملك مجموعة من الأدوات والبرامج اللي بتساعد على تحفيز وتعزيز الولاء عند الموظفين, وده بالضبط اللي بتقدمه شركة ولاء بلس, الراعي الرسمي لبيزنس بالعربي بودكاست. تقدر تعرف عنهم أكتر في اللينك اللي في الديسكريبشن, وقول لهم اللي انت جاي من بيزنس بالعربي, ونكمل الحلقة.
فده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن صندوق بياخد فلوس من مستثمرين. المستثمرين دول بيبقوا مؤسسات, ممكن تبقى شركات تأمين, شركات بتمانج فلوس جامعات, بتدير فلوس جامعات, صناديق سيادية, بتبقى يعني صناديق استثمار كبيرة قوي بتوظف فلوسها في حاجات مختلفة. في شوية بقى في البورصة, في شوية في عقارات, في شوية يعني في الاسيت كلاس, او في جزئية كده من محفظتهم بتبقى في اسيت كلاس ما برايفت اكويتي.
طب معلش انا قبل ما نكمل القصه, ممكن تشرح لي الفرق بين برايفت اكويتي والفنتشر كابيتال؟
طبعا.
والانجل انفسترز.
طيب تعالى هي نبص لها من المراحل الزمنيه في حياه الشركه. فانت شركه بدات, مين اللي هيبقى مستعد ياخد المخاطره دي عليك؟ انت شركه لسه بادئه,
لسه فكره
فكرة قد تكون بنيت منتج, بدأت تبيعه وعندك عدد عملاء مش كتير. فانت في مرحلة لو رحت لمستثمر معين ممكن يقولك لا دي يعني المواصفات دي مش مناسبة للاستراتيجي او الاستراتيجية بتاعتي. اوصل للحجم ده وللمرحلة دي من النمو والماتشوريتي وبعد كده تعالى نتكلم. دي بقى بتبقى برايفت اكويتي, وهجي لك اكتر ايه المواصفات وايه المراحل. المرحلة دي بتبقى اكتر لانجل انفسترز او فانشر كابيتال. الفرق ما بين الاثنين دول ان فانشر كابيتال دي مؤسسه, فشبه البرايفت اكويتي شويه في حته انها بتلم فلوس من مستثمرين وبتدير الفلوس دي بالغرض الرئيسي انها تحقق عائد للمستثمر اللي حاطط معاه فلوس. فانا باخد فلوس مستثمر بديره وعايز ارجع له عائد, وكل ما انا ادي له عائد اعلى انا باخد ربحيه من العائد ده.
صحيح.
فده الفانشر كابيتال فند. الانجل انفستر ده بيبقى شخص او مجموعه من الاشخاص,
واحد صاحبك اهلك
بالظبط, بيسموهم انجل بقى عشان اللي هو ايه, بيبقى زي الملاك جاي بينجدك بينقذك في وقت انت مش لاقي بدائل فيها. فبيبقى يعني عاده بيبقى الانجل انفستر ده, او ساعات في المجال بيسموها الفريندز اند فاميلي راوند, مجموعه من الافراد من العيله يعني ممكن لو انت الناس مش واثقة فيك قوي او في الفكرة قوي، الناس دي ممكن تكون واثقة نص نص وعايزة تدعمك من باب يعني انت ابننا قريبنا صاحبنا من زمان بتاع. فدي بتبقى او يعني ممكن برضو المرحلة الانجل انفسترز تبقى مستثمر ما يعرفكش بس شاف فيك حاجة او شاف في الفكرة حاجة فحابين هو او هي يعملوا استثمار معاك، فده بيبقى في المرحلة الاولى. فده انجل انفسمنت او انفستر وفنشر كابيتال. الشركة دي بقى هتكبر.
بس ايه الفرق؟ انت قلت لي معلش انا اسف، الفنشر كابيتال انت التعريف اللي انت قلته شبه البرايفت اكويتي، يعني ليه برايفت اكويتي حاجه
مختلف؟ ما انا جاي لك بقى. فاحنا كده في المرحله الاولى. وخلي بالك فنشر كابيتال تنقسم برضو لاستراتيجيات مختلفه.
صحيح.
انت ممكن يبقى عندك ايرلي ستيج فنشر كابيتال فاند، فده فنشر كابيتال فاند بيخش في المراحل الاولى قوي او في المراحل البدائيه وده مستعد ياخد ريسك معين،
ياخد مجازفه
ومخاطره اعلى. وبعد كده عندك بيبقى ممكن يعني مثلا A15 احنا بننفست عاده في ما يسمى بري سيد وسيد اغلبيه المستثمرات بتاعتنا، وممكن نخش اكتر في المراحل دي معناها ايه. وبعد كده في ناس بتنفست ممكن سيريز A وبي، وبعد كده ممكن ناس بقى سي ودي، ودي بيسموها جروث ستيج انفستمنتس او مراحل النمو. يعني خلاص انت اثبت ان السوق ده مغري وان انت عندك بيزنس موديل او ابروتش ناجح، تعال بقى ناخدها من هنا ل 10x 20x 50x. فده كله بيبقى فنتشر كابيتال. في ناس بتسمي بقى اللي هو جروث كابيتال بعدها. بعد كده بقى بيجي في المرحله اللي بعد كده برايفت اكويتي. برايفت اكويتي ده عاده بيبقى شركه يعني اثبتت الموديل ونجحت ووصلت لحجم معين،
شركه قائمه
قائمه وعاده يعني صعب انك تربطها، صعب انك تربطها بعدد سنين، بس يعني مش هتقل عن 5 ل 10 سنين عمل يعني. أوكي. فمؤسسه
حلو.
فانت بتبقى داخل تستثمر فيها واخد مخاطره مختلفه تماما عن اللي دخل في الشركة أيام ما دي كانت بلا منتج أو بمنتج بسيط يعني اتطور كتير على مدار السنين وعدد عملاء صغيرين. وطبعا أنت لازم بيبقى دايما في علاقة ما بين المخاطرة اللي أنت واخدها والعائد اللي أنت متوقعه كمستثمر. صحيح. يعني risk reward relationship inversely، يعني خدت ريسك عالي بتبقى محتاج reward أو عائد أعلى.
صحيح.
فالفنشر كابيتال بتلاقي إن دايما العائد اللي هو بيدور عليه أعلى بكتير من البرايفت اكويتي،
لان نسبه الريسك او نسبه
المخاطره اعلى بكتير ونسبه الفشل عنده اعلى بكتير.
صحيح.
فانت بتلاقي ايه يعني في مجال الفنتشر كابيتال في حاجه اسمها الباور لو او ال 80-20 رول. ده معناه ايه؟ ان عاده بتلاقي 20% من الانفستمنتس في اي صندوق بتحقق 80% من العائد بتاع الصندوق. وبعد كده عندك حاجات كتير بقى بتبقى العائد بتاعها متوسط، في حاجات كتير بتبقى صفار اللي هو شركات خلاص اتصفت او قفلت او ما نجحتش خالص، وفي حاجات اللي هو يعني حطيت 10 رجع لي 5، حطيت 10 رجع لي 15، في حاجات بقى بتبقى اللي هو حطيت 100 رجع لي 10x 20x 30x 100x، فدي بقى بتشيل الباقي كله. فبتلاقي ان انت كصندوق عامل العائد اللي انت بتارجته او بتدور عليه. ففي يعني انجل او زاويه معينه اللي هي الوقت، في زاوية المخاطرة اللي انت واخدها، وفي زاوية العائد اللي انت بتدور عليه من الاستثمار، وفي زاوية بقى مختلفة دي ما علقتش عليها اللي هي نوعية المشاكل او الاستراتيجية اللي انت بتبص للشركة دي بيها كمستثمر. يعني انت مثلا لما تيجي تستثمر في شركة كفنشر كابيتال فاند، دي بتبقى شركة مشاكلها ايه؟ انا بدور على product market fit، انا عايز اشوف اصلا المنتج اللي انا بقدمه ده السوق محتاجه ولا لا،
او متقبله ولا لا،
السوق متقبله ولا لا، اسعاره ازاي، اعين مين، اعين ازاي، مين يريبورت لمين، فالستراكشر او النموذج بتاعك كمؤسسه وكفريق عمل. انا بخسر، طيب هلم فلوس من المستثمرين ازاي لحد ما اقلب بربح. فدي بتبقى نوعيه المشاكل في المراحل الاولى. اكبر ازاي من 10 موظفين ل 100 موظف، ازاي مانج الكالتشر او طبيعه العلاقات ما بين الناس في فريق العمل. ناحيه بقى البرايفت اكويتي بتبقى شركه فيها مئات او الافات او عشرات الالافات من الموظفين، قد تكون شغاله مثلا في عدد بلاد كتير، عندها منتجات كتير او خدمات كتير. فانت ساعتها بيبقى كمستثمر بتفكر في طيب انت هستثمر فيك، وبعد كده مثلا هنستحوذ على شركة تانية تكمل لك امكانيات مش عندك او منتجات او خدمات مش عندك. طب هنتوسع من بلدين لاربعة، عايزين بدل ما انت بتعمل مثلا 10% ربح هنخليهم 12 13 15% وهكذا. فبتبقى يعني خطتك للاستثمار ده مختلفة تماما عن المراحل الأولى.
طيب سؤال تاني قبل ما نكمل بقى القصة، امتى يعني ايه هو الستارت اب وامتى الشركه ما تبقاش ستارت اب؟ يعني في ناس تقول لك ايه ده لما يوصل للسي دي سي مثلا، هنشرح يعني سي سي، ممكن تشرح لي، يقول لك لا ده خلاص ما بقتش ستارت اب او شركه رائده. ف ايه هو معنى الستارت اب؟ الفرق بينها وبين الشركات الصغيره والمتوسطه والستارت اب ده، واحد ان في جدال حوالين الموضوع ده كده، وايه الفرق بين رائد الاعمال والتاجر؟
طيب بص انا مش حاسس الاسئله دي ليها اجابه نموذجيه و...
انا رايك انت
هي رايي يعني،
لان في اختلاف وجهات النظر يا جماعه على فكره في الحته دي،
ستارت اب فيرسز شركه صغيره ومتوسطه. انا بيتهيالي من رايي يعني ستارت اب دي بتبقى انت عندك اجنده تجارب، بتجرب منتج، بتجرب فيتشر او مواصفه معينه في المنتج، بتجرب تسوقه او جو تو ماركت بطريقه معينه، بتجرب اسعار معينه، بتجرب تبيعه لنوعيه زبون او بيرسونا معينه، فانت عمال تجرب. ويعني الستارت ابس اللي بشوفها بتنجح بتبقى الستارت ابس اللي هي فيري انتشنال، يعني
ده تركيز عالي،
عندها تركيز عالي عالي قوي على انا بحاول اتعلم ايه
وعايز اروح فين
فانا جربت حاجه اتعلمت منها حاجه، هغير اتجاه ولا هكمل هدبل داون بقى وهكمل في نفس الاتجاه عشان اللي اتعلمته كان بيأكد ان انا ماشي صح. فالناس اللي بتبقى ماشية بالنمط ده دي عادة الناس اللي بتشوفها بتنجح، وبتبقى لازم يبقى فيه يعني عندك اجندة محددة وبتبقى سريع، جرب اتعلم غير او كمل وهكذا. فانا طول ما انت ستارت اب انت في النمط ده، وده بينطبق على زي ما كنت بقول منتج، تسويقه، تسعيره، الفريق، هتشتغل في أي بلاد وهكذا. لما تعدي بقى تخلص أجندة التجارب دي وتبقى استقريت على حاجة أنت حاسسها ماسكة روحها، وهتنتقل بقى للمرحلة اللي بعد كده اللي هي بتبقى النمو. أنا خلاص أنا بقى في إيدي حاجة مكنة شغالة عايز أحط فيها بنزين وأكبرها. أنت بقى في المرحلة دي من رأيي يعني الشخصي بتبدأ تخش في حتة الأخرى، أنت بقيت شركة مستقرة ودلوقتي بتقابلك مشاكل مختلفة. طبعا أنت كده ما خلصتش وقفلنا ويلا نريح، يعني بيبقى في مشاكل تانية، بس بيبقى في استقرار كحتة التجارب والتعلم والتعليم في اللي هي بتواجه
مؤسسة مستقرة
بالظبط.
طيب ده واحد، إيه الفرق بين الستارت اب والأسمي أو الشركات الصغيرة المتوسطة اللي هي التقليدية؟
ان انت بتبقى وصلت لمرحله كشركه صغيره او متوسطه.
يعني في ناس مثلا تقول ان الستارت اب قائم على التكنولوجي وان سريع النمو،
فانت انت بتتكلم التراديشنال ديفينيشن او ماشي اوكي بتاعه الاسامي. السمول اند ميديوم او الشركه الصغيره المتوسطه دي عاده بتبقى في مجالات قد تكون تقليديه، نسبه النمو اللي فيها مش عاليه جدا، يعني بتبقى شركات عادة عايزة توصل للربحية بسرعة، بتبقى عادة شركات مش بتدسربت أو مش بتدخل نماذج عمل أو أفكار جديدة السوق. يعني ما حصلاش تجارب قبل كده. يعني الستارت اب ده ممكن يجي يقولك مثلا دلوقتي كانت الناس بتطلب السوبر ماركت على التليفون، لا أنا هلغي النظام ده وأنا هدخل نوع من خلال تطبيق، فأنت غيرت طبيعة behavior معين او تعامل مع use case معينة تماما. small and medium enterprise او الشركات الصغيرة والمتوسطة دي بتبقى انت شغال في مثلا سوبر ماركت، جيت فتحت سوبر ماركت جديد بس عايز تطور منه، عايز تعمله يبقى نظيف، يبقى متطور كتلاجات حديثة، يبقى الحاجات متنظمة بطريقة معينة، يبقى عندك منتجات مش عند المنافسين بتوعك وهكذا. فانت ما دخلتش غيرت نمط او طريقة الشغل او نوعية الشغل بطريقه عنيفه قوي. فهي دي وده طبعا بقى بيسمع في الربحيه وبيسمع في نسبه النمو.
طب ايه الفرق بين رائد الاعمال والتاجر؟
لا يعني دي بتعرف فيها اختلاف برضو مش بسيط. يعني التاجر بيبقى بيشغل في يعني هربطها برضو بالشركات الصغيره والمتوسطه والستارت ابس، ان اللي شغال في شركه صغيره او متوسطه مش بيطلع طبعا بيجازف وطبعا بيعمل حاجة فيها مخاطرة وفيها ضغط وكل ده، ولكن بيعمل حاجة مش نموذج جديد، فنسبة المخاطرة ونسبة الفشل أوطى. من رائد الاعمال. رائد الاعمال بيعمل حاجه, يعني في ابحاث بتقول لك ان 80 او 90% من الستارت ابس بتفشل. فانت لو داخل على حاجه بالستاتستكس او بالارقام دي انت حد شبه انتحاري, يعني انت اللي هو يعني لو انت حد بيقول لك انت بنسبه 90% هتفشل وداخل برجليك تقول لا انا ان شاء الله من 10% او من 20%. فدي بتبقى نوعيه اشخاص مختلف.
ممكن ابسط فيها برضو, ممكن نقول التاجر اشترى 5 عربيات تكاسي وعملهم كويسين وجاب 5 سواقين شغلهم عليه وبيكسب مثلا 20% من كل يوم. الانتربرنور ابتدى عمل تكنولوجي, عمل اب, عمل بيها اوبر وغير فيها نظام التاكسي. يعني عشان ابقى اقربها للناس برضو ايه بسامبل بسيط. طيب نرجع تاني للقصه بتاعتك, دخلت سبت حاجات اللي هي الناتشرال ريسورسز او الموارد الطبيعيه للتكنولوجي وكان عجبك السكه دي, ايه اللي حصل بعديها؟
بعد كده قررت ان انا عايز انتقل من الجزئيه الاستشاريه, عشان زي ما كنت بقول لك فترتها الزمنيه محدده وبتنتهي وبعد كده بتنتقل على المشروع اللي بعده. كنت عايز بقى حاجه اللي هو لا انا عايز اشوف, انا مثلا خدت قرار ان انا استحوذ على شركه او اندمج مع شركه تانية, ايه اللي هيحصل بعد كده؟ فالمجال اللي لقيت فيه المواصفات دي هي المجال البرايفت اكويتي او الاستثمار في الشركات الخاصه
متكلمين فيه.
فده كان يعني زاويه. الزاويه الثانيه ان انا في المرحله دي كان بقالي شغال في انجلترا, ما بين انجلترا ودبي وما بين الدراسه وبتاع, الكلام ده كان في يمكن 2018, فكان بقالي تقريبا 10 سنين عايش بره مصر. كنت بدات بقى افكر طب انا هرجع مصر في وقت ما, كانت الاجابه ما بيني وبين نفسي للسؤال ده بس ما كنتش عارف امتى وازاي وعلى ايه. فكنت عايز ان انا ابدا اشتغل في حاجه على الاقل لمسه مصر او لمسه بلاد متشابهه لمصر. فلقيت فرصه في برايفت اكويتي فاند اسمه هيليوس انفستمنت بارتنرز, ده اكبر صندوق برايفت اكويتي بيستثمر في افريقيا, بيدير تقريبا 4 مليار دولار في الوقت ده, يعني في وقت ما انا دخلت معاهم في 2018.
ده كان في انجلترا برضو,
ده مكانهم في انجلترا, عندهم مكتب في نيروبي في كينيا ومكتب في ليغوس في نيجيريا ومكتب في باريس في فرنسا, والمكتب الرئيسي بتاعهم كان في لندن في انجلترا. فانا انضميت للفريق ده, فريق الاستثمارات عندهم في لندن في 2018, وفضلت معاهم 4 سنين وشوية. ودي بقى كانت تجربة جامدة جدا, يعني دي انتقلت من مؤسسة بحجم جي بي مورجن, بتبقى دايما اي فريق انت شغال فيه في كمية مستويات او ليرز, يعني بتبقى مثلا الفريق العمل على اي مشروع بيبقى عادة analyst, associate, vice president, executive director, managing director,
كل
فريق فيه مستويات كتير قريبة من بعض. فبيبقى فيه تلاقي فيه تكدس كده شوية, واللي هو شخص ده بيعمل حاجة ويديها للفوقيه رجاعها ويديه لفوقيها, في بيروقراطية شوية او hierarchy او يعني عارف مش عارف صراحة ترجمتها ايه الهيراركي دي, بس في مستويات كتير في فريق العمل
نوعا ما من الطبقية, في
طبقات كتير بالظبط, في طبقات كتير في فريق الشغل. فبتلاقي ان انت دايما الحتة اللي انت شغال عليها او واخد زاويتها في شغلك بتبقى محددة شوية, اللي هو انت تعمل التاسك ده او الشغلانة دي وتديني انا اعمل الشغلانة دي او راجع على الشغلانة اللي انت عملتها.
مش عارف تبعد يعني تبدع قوي, يعني
مش عارف تبدع قوي بالظبط. فالنقلة دي بقى كانت مختلفة, ان هيليوس كان فريق مش كبير قوي, كنا تقريبا 40-50 نفر في وقتها. وفريق العمل بقى لو انت شغال على استثمار معين او شركة معينة الفريق مش هيتعدى 4 افراد, يعني ما بين 3-4, وبتلاقي ان انت واخد بقى مسؤوليات اكتر بكتير. فانا هديك مثال, يعني انا وقت ما بدأت معاهم تقريبا كان يناير 2018, في اول اسبوع ليا قالوا لي احنا عندنا شركة في كينيا بتعمل ميرجر او عملية دمج مع شركة تانية في القطاع بتاعها في كينيا, اطلع لهناك ولازم تقابل الشركة التانية دي وتقابل شركتنا تعرف عليهم. انا ما كنتش قابلت الشركة دي ولا اعرف حاجة عنها, انا في تالت يوم شغل مثلا. اطلع اتعرف على الشركة بتاعتنا الاول واحضر الميتينجز مع او الاجتماعات مع الشركة التانية وابدأ تعرف على الوضع, هم بقى عايزين يندمجوا معنا ليه, احنا عايزين ندمج معهم ليه, هل في ديل او صفقة ممكن تتم بحيث ان الغرض الطرفين يبقوا مستفادين. رحت قعدت في كينيا اسبوع, وبالتالي السنه دي سافرت يمكن كينيا 14 مره ولا حاجه, ولا على مدار السنتين اللي بعدها كينيا 14 مره. ف ده كان نادر لما ممكن يحصل في المجال اللي انا كنت فيه قبل كده, فكانت نسبه المسؤوليات اعلى بكتير وفي حريه اكتر في الشغل ومسؤوليات اكتر, وكنت انت في المجال ده بقى في مجال البرايفت اكويتي كنت انت بتاخد قرار وبتعيش بابعاده. يعني مثلا انت استثمرت في شركه, انت الشركه دي بتاعتك لمده 5-7 سنين, ويمكن ده وقت كويس بقى نشرح ايه عالم البرايفت اكويتي ده. فكنت زي ما كنت بقول في الاول ده صندوق استثماري بتلم فلوس من المستثمرين وبتدير لهم الفلوس دي بانك تستثمر في شركات خاصه بغرض ان انت تمتلكها لمده 5-7-10 سنين وانك تبيعها او تعمل اكزت وتحقق ربحيه او عائد معين بعد المده دي,
يا اما تبيعها يا اما تكسرها لشركات اصغر يا اما تعيد هيكلتها وتبعتها تاني. فعامه بيبقى البرايفت اكويتي فعلا بيمسك شركه من 5-10 سنين ماكسيمم يعني.
بالظبط. وبيبقى بقى يعني ساعات ناس بتسالني طب انت بتحقق العائد ده او الربحيه دي ازاي؟ وطبعا مش انت بتبقى بتستثمر ورا فريق عمل وقياده, بس انت كمستثمر انت استثمرت في شركه استحوذت عليها او استحوذت على نسبه منها, بس انت يور باكينج ا مانجمنت تيم او بتؤيد فريق عمل واداره معينه ان هم يحققوا الاستراتيجيه اللي انت بتدور عليها للشركه دي. فسؤال بيجي لي كتير هو العائد بتاع مستثمر البرايفت اكويتي ده بيتحقق ازاي, الشركه بتعوز تعمل ايه عشان تحقق العائد ده. فاقدر اكسرهم لكام حاجه. اولا الشركة دي ممكن تنمي إيراداتها, كانت بتعمل 100 إيرادات بقوا 200. الحاجة التانية إن هما نسبة ربحيتهم تزيد, 100 دي كانوا بيربحوا منها 10% بقت 20%. رقم 3 إن التقييم الشركة يتغير ايجابيا. يعني مثلا انت لو تفتكر حته المالتيبلز او الريشيوز اللي كنا بنتكلم عليها دي, اللي هي قيمه الشركه كنسبه وتناسب مع نسبه ربحيتها, لو كانت مثلا 10 تايمز او 10 اضعاف بقت 15 ضعف, ودي بتبقى براك شويه عشان دي بتبقى يعني بحكم السوق, فانت دي بصراحه صعب انك تعمل استثمار بناء عليها. والحاجه الرابعه بتبقى الليفرج او استخدامك للدين لانك تزود ربحيه المساهمه بتاعتك او الاكويتي بورشن بتاعك. بمعنى ايه؟ مثلا لو انا دخلت اشتري شركه ب 100 جنيه واستثمرت 100% دول من جيبي انا كمستثمر, والشركه دي بقت ب 200, فانا كده حطيت 100 عملت 200, فانا 2 تايمز او ضعفين فلوسي. تخيل بقى نفس الشركه دي ب 100 كنت انا اشتريتها ب 100 برضو وحطيت 20 من جيبي واقترضت 80, وال80 دي رجعتها للبنك او ايا كان مين اللي مسلفني مثلا 100 وحاجه, فبتلاقي ان ال200 دي رجع لك عليها قول 190, بس دي 190 على استثمار منك 20, فانت عملت 5 أضعاف فلوسك. فده يعني الليفرج ده او الدين ده بيزود نسبه الربحيه على الاستثمار بتاعك كاكويتي انفستر او مستثمر في أسهم شركة. ده طبعا ليه مخاطرة ان انت خدت دين, طب لو الشركة معرفتش تسدد وبتاع, فده ليه أبعاد تانية, بس دي عادة بتبقى الديمنشنز أو المشتقات المختلفة ليه ايه اللي بيجيب العائد المستثمر في مجال البرايفت اكويتي. والفنشر كابيتال يعني في أجزاء من دي متشابهة مش كلها, بس يعني ده في عالم البرايفت اكويتي. فنرجع بقى للقصة تاني, فكان هيليوس قعدت معاهم تقريبا 4 سنين وشويه, وواحده يعني عرفت بقى عن اي 50 ازاي. واحده من الاستثمارات اللي عملتها وقت ما كنت في ليوس ان استحوذنا على 76% من شركه اسمها تي باي موبايل, كانت مملوكه لاي 50. فبدايه علاقتي باي 50 كانت مفاوضات وبتتكلم في ديل, وطبعا انت بتنجوشيت بقى بايع ومشتري, فبيبقى ساعات العمليه بتبقى فيها مش اشتباكات بس يعني ساعات بيبقى فيه اختلافات في الراي, ولا انت ده واطي لا ده عالي لا مش عارف ايه. فدي كانت بدايه العلاقه باي 15, واي 15 فضلت مساهمه في الشركه بنسبه اصغر بعد ما باعت الاغلبيه لهيليوس, فكان افراد من اي 15 على مجلس الاداره بتاع الشركه, ففضلت بشوفهم وبتعامل معاهم 4-5 مرات في السنه لمدة بقى 4 سنين وشوية من وقت ما عملنا الصفقة دي لحد ما سبت هيليوس. فاتعرفت على فريق العمل بتاع A15 كويس يعني على المدة الزمنية دي.
انت كان مين الاساس اللي كنت بتتعامل معاه في A15، وممكن تشرح لنا بعد كده يعني ايه A15 فينتشر كابيتال، ايه طبيعه استثماراتهم؟
احنا ما جاي بقى دي الحته دي عايز اقضي عليها شويه، لسه ما اتكلمناش قوي في A15.
يعني احنا اللطيف فيها ان في اكتر من شركه احنا عملنا رائد الاعمال منها كانت اصلا الفند بتاع A15 استثمر معاهم، زي احمد كوشه في
فلاب كاب،
في فلاب كاب،
وكيجامي
يعني احمد قعد يحكي قصه طويله على ازاي اتعامل مع كريم بشاره، وازاي اتعامل معاه وهو اصلا استثمر فيه ليه. وبرده شركه سيمبل كان اتكلمنا مع محمد الفقي برده A15 استثمروا في الشركه دي،
صح.
وشركات تانية كتير يعني، بس دول من الاثنين اللي انا فاكرهم دلوقتي.
صح. طيب A15 فينتشر كابيتال فند بيستثمر في ايرلي ستيج ستارت ابس او ستارت ابس في المراحل البدائيه الاولى. تقدر تفكر فينا بنخش في مرحلة الانجلز او الانجل انفسترز او ما بعدهم بحاجة بسيطة،
مستثمر الملائكة.
ففي المرحلة دي الفند موجود من سنة 2014. احنا حاليا بننفست او بنستثمر من الفند التاني، فالفند الاولاني ده استثمرناه كله، وحاليا في مرحلة ان احنا بنعمل اكزيتس او بنبيع حصتنا في الشركات، وان احنا نكبر بقى الشركات اللي موجوده. وفند 1 او الفند الاولاني حاليا في لو انا فاكر صح 24 او 25 شركه. عملنا او يعني ده قبل بقى ما ناجي، يعني حصل 7 اكزيتس منهم 5 او 5 اكزيتس كاملين، فلو خلاص بعنا كل حصتنا، واثنين بعنا جزء من حصتنا او اغلبيه حصتنا. والعائد على الفند الاولاني ده الحمد لله يعني كان عائد عالي جدا، ومن من من اعلى مستويات العوائد في المنطقه، ويعني منقارنه بالعوائد العالميه بتبقى مصنف في الردات العاليه. ودلوقتي بنستثمر من الفند الثاني. الفند الثاني ده فيه حاليا 14 شركه، والاستراتيجيه متشابهه للفند الاولاني، فبنخش في المراحل الاولى. يعني فلسفتنا في الاستثمار هي ان احنا بنحب نؤيد فريق عمل قبل اي شيء اخر، فاحنا مدركين ان البيزنس موديل او الفكره او طريقه تنفيذها قد تختلف او تتغير على مدار الوقت. يعني هرجع لحته اجنده التجارب، فانت هتجرب تتعلم تغير، فانت ممكن تبدا بفكره تلاقي نفسك دخلت يمين تاني، ايه ده لا لف وارجع شمال، فكل ده بيحصل. فانت الحاجه الوحيده اللي مستمره او الكونستنت بتاعك في الموضوع ده بيبقى فريق العمل عاده. فبنستثمر وراء او بنؤيد فريق عمل بمواصفات معينه، واغلبيه الفريق في A15 جاي من خلفيه ان هم رواد اعمال او ناس اشتغلوا في شركات في احجام مختلفه. يعني مثلا بتسالني على كريم بشاره، كريم بشاره كان من الشركاء المؤسسين لشركه link.net
اللي هي كانت
مع خالد بشاره الله يرحمه. من دي كانت اول شركه انترنت في مصر، بعد كده اتباعت لموبينيل، وبعد كده اشتغلوا مع الاوراسكوم تيليكوم جروب عدد سنين بعدها في وظائف مختلفه وفي بلاد مختلفه، لحد ما جزء او اغلبيه الشركه دي اتباعت لفيمبل كوم، شركه روسي ساعتها عملت خامس او سادس اكبر تيليكوم جروب جلوبالي في بعد الترانزاكشن دي. فالخلفيه خلفيه اداره وخلفيه رياده اعمال. فدايما لما بنيجي نتعامل مع رواد الاعمال بتبقى النصايح او الخبرات او الدروس اللي بنحاول نحكي لهم عنها من شفناه في شركات تانية، او افراد من الفريق عندنا شافوه بنفسهم في مواقف تانية، بتبقى النصيحه او التجربه ليها سبستنس او جايه من حاجه حد جربها قبل كده. فده حاجه احنا بنشوف انها عندنا ميزه. ومن يعني كباسم بقى من ناحيتي، حته الاداره الماليه، حته ازاي نفند ريز او نحاول نلم اموال في فاند ريزنج من مستثمرين، لو هنبدا نفكر في اكزيت نفكر فيها ازاي، حته الاكويتي ستوري القصه ايه، ازاي القصه تبقى مغريه، ازاي القصه هتاتراكت او هتابيل لمين ومش هتابيل لمين.
انا عندي سؤال، انت كنت شغال في انجلترا، اشتغلت في انفستمنت بانكر يعني بنك كبير جدا استثماري، وبعدين رحت برايفت اكويتي في انجلترا برضو، عدد حجم الفند ده الصندوق كان كبير
في هيليوس كان 4 مليار دولار.
ايه اللي خليك تنقل النقله لفند اصغر في مصر مش في انجلترا، وفي حتة لسه الإيكو سيستم أو المجتمع ريادة الأعمال والاستثمار يعتبر ممكن يقول لسه في بداياته عن إنجلترا وعن الحاجات دي كلها. أكيد ما كانتش فلوس يعني، أكيد كان فيه سبب تاني.
بص آه يعني دي كان ليها كذا نظرة. أولا كنت جزء بقى الشخصي الأول، كنت ساعتها بقالي تقريبا 14 أو 15 سنة عايش في إنجلترا أنا ومراتي، ربنا رزقنا بتوينز في 2019. فلما خدنا قرار إن هم نديم وتمارا،
ولد وبنت،
ولد وبنت
أخويا كده برضو، ولد وبنت،
ولد وبنت برضو فخدنا قرار إن هل إحنا يعني كنا بنفكر، ما كناش خدنا قرار، كنا بنفكر هل إحنا شايفين نفسنا بنكمل حياتنا في إنجلترا وهنبقى بقى اللي هو ما يسمى بالمهاجرين بقى، اللي هو خلاص دول المصريين اللي هاجروا، دول عايشين في إنجلترا بيرجعوا مصر أجازات بقى مرة كل كام سنة، هل إحنا شايفين نفسنا في السكة دي ولا شايفين نفسنا في انجلترا فتره مؤقته ومحدده وبعدها هنرجع لمصر. وكنا دايما انا ومراتي شايفين نفسنا في الباكت التاني ده، فالسؤال كان دايما بيبقى هنرجع امتى. ففي فتره كورونا رجعنا مصر كده، اشتغلت من البيت في مصر بتاع 3 شهور او حاجه، وكانت دي تجربه حلوه ان احنا نبدا نشوف العيشه في مصر في نمط بقى مش اجازه ومش في الساحل الشمالي وبتاع، في الحياه بقى في القاهره وبتتزنق في زحمه ومش عارف ايه، هل احنا مبسوطين بالحياة دي؟ لقينا نفسنا مبسوطين، ولقينا نفسنا مبسوطين بالقرب من العيلة. الحياة اليومية لأطفالنا هنا كانت أظرف بقى، الجو أحلى، في نشاطات خارجية بقى، يلعبوا في النادي، يلعبوا يروحوا ينزلوا البحر في حتة بتاع، فحسينا ان هم مبسوطين أكتر بالحاجات دي. وأنا ومراتي حسينا ان احنا القرب من العيلة برضو بعد فترة طويلة ده كانت حاجة مرحب بيها جداً. وكنت مثلا انا وهي بدانا نحس ان مثلا عيالنا ما بيتكلموش عربي، يفهموا عربي خفيف بس يردوا علينا بالانجليزي، دي كانت حاجه مضايقانا جدا. عيالنا ما كانوش يعرفوا جدودهم وعمامهم وخلانهم كويس، يعني ناس بيشوفوه مره في السنه، فحسينا اللي هو لا يعني مش دي الحياه اللي احنا شايفينها لنفسنا. فقررنا طيب احنا دلوقتي ايه اللي معادنا في انجلترا، كنا على وشك ان انا وهي ناخد الجنسيه الانجليزيه، والشغلانه كنت شغال شغلانه انا مبسوط فيها جدا وشايف فيها مستقبل كويس. قلنا طيب احنا موضوع الجنسيه الانجليزيه ده فاضل فيها فتره زمنيه قصيره، كان انا فاضل لي كام شهر وهي فاضلها اقل من سنه، والشغلانه قلنا طيب لو انا لقيت شغلانه كويسه وهتبسط فيها وانت لقيتي حاجه انت حباها في مصر، ايه ما فيش حاجه كده خلاص، يعني ما فيش حاجه ربطانا بانجلترا. فرجعنا وبدانا نفكر في الموضوع ده. رجوعا بقى لايه 15، واحد من الناس اللي اتكلمت معاها كاستشاره كان كريم بشاره، رجعت له قلت له يعني اتقابلنا، كان مجلس اداره للشركه اللي هي المشتركه، وقلت له انا بفكر يا كريم ارجع مصر، ايه رايك؟ إيه يعني اتكلم مع مين؟ مين الناس في المجال ده في مصر اللي بترجح اني اتكلم معاهم؟ فراح بص لي كده وقال لي انت لو بتفكر ترجع وناوي احنا لازم انا وانت نتكلم. قلت له قصدك ايه؟ قال لي انا بفكر اعمل فند رقم 2 في A15، صندوق رقم 2 اللي احنا بنستثمر منه حاليا. قلت له ايه ده؟ طيب ده حاجه ظريفه جدا وبتاع، ده اكيد يعني انا مهتم، تعالى نقعد مع بعض. كريم انا كان بقالي ساعتها اعرفه يمكن 3 او 4 سنين، وكنت شخصيه اولا عندها خبره جامده جدا جدا في المجال ده، كاوبريتر او حد بيدير بيزنسز، كحد بيستثمر دار واستثمر واكزيتد شركات كتير جدا في بلاد مختلفه كتير جدا، منهم ايطاليا، منهم انجلترا، منهم مصر. فحد اولا شايف اني هتعلم منه وهستفاد من خبراته كتير، وثانيا وقد يكون اهم كمان ان شخصيه انا وهو كان في كيمستري وهارموني ما بيننا، كان في يعني زي ايه تناسق قوي في طريقه التفكير وفي المبادئ في الحياه، وكان شخص انا برتاح جدا في التعامل معاه. فدي كانت مهمه جدا ان انا هبقى راجع على حاليا الفرقه بتاعتنا في FT مش فرقه كبيره، يعني احنا الفريق يتعدى على ايد واحده، فمهم جدا وقد يكون اهم كمان لما تكون في فرقه صغيره كده ان انت تبقى شغال وعلاقتك كويسه بالناس اللي انت شغال معاهم، على عكس لو شغال في مؤسسه فيها 1000 بني ادم لو بتختلف مع شخص او اتنين مشكلة. حصل خير يعني، طبعا لو الشخص ده مديرك او مديرتك بتبقى اصعب يعني، بس عارف بتبقى ممكن تعدي يعني. فكلمنا يعني اتفقنا ان احنا هنتقابل، كنت ساعتها كان عندنا مجلس اداره ده بتاعي كان في دبي ساعتها، رجعت انجلترا وهو رجع مصر، رجعت الاجازه اللي بعدها مصر، كان المفروض نقعد مع بعض بتاعي نص ساعة أو ساعة، قعدنا مع بعض بتاع ساعتين ثلاثة مثلا. هو بقى بيحكي لي هو رؤيته إيه للفند الجديد وعايز يعمل إيه، وأنا إيه طموحاتي وإيه رؤيتي وحابب إن أنا أبقى بعمل إيه، ولقينا إن النجوم aligned almost يعني زي ما بيقولوا stars aligned، في تناسق جامد جدا ما بين اللي هو بيدور عليه واللي أنا بدور عليه. وخرجنا من القعدة دي هو بيقول لي لو أنت يعني أنا مستعد إن إحنا يلا. قلت له انا محتاج ارجع للبيج بوس او المدير عندنا اللي هو المدام، فلازم ارجع لمراتي طبعا، ده قرار كبير وفي بقى لو احنا هنلم عزلنا في انجلترا ونرجع مصر ففي تغييرات كبيره. قلت له سيبني افكر شويه ومحتاج اتكلم كده مع مراتي ومع العيله وبتاع وهرجع لك. وقد كان قررت انا ومراتي ان هو لا احنا عايزين ناخد الخطوه دي، عايزين نرجع مصر. بس كان طلبي ساعتها من كريم ان انا عايز اشتغل مع A15 الفتره دي الاولى يعني من لندن، عشان كان في موضوع عد الايام بتاع الجنسيه، فكان اتفقنا ان انا هشتغل من لندن وهرجع مصر على قد ما اقدر بقى، مره في الشهر مره كل شهرين. فعملنا الموضوع ده بتهيالي من شهر 5 او 4 السنه اللي فاتت، 5 السنه اللي فاتت ليناير السنه دي، ورجعت بقى مصر يناير السنه دي بعد 15 سنه في لندن. طبعا رجعت
15 سنه ده جزء كبير،
15 سنه جزء كبير، جزء كبير. فكان وكان اول مره في حياتي اشتغل في مصر، يعني عملت شويه كده تمارين في الصيف وانا في الجامعه، بس كان اول مره اشتغل بجد في مصر. طبعا من تجربتي فيليوس كنا بنستثمر في مصر وكنا بنستثمر في افريقيا، فكنت ببص على مصر ومطلع والسوق بيحصل فيه ايه وايه الشركات اللي بتطلع، بس ما عشتش بقى يوميا في مصر. دي كانت من اخر سنه مدرسه ليا ما كنتش عشت في مصر يوميا، فكانت نقله برده مش 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 صغيره.
انا عشتها برضو، بس انا مشيت غلط رابع ابتدائي ولا خمسة ابتدائي، فكانت
نقله اكبر مني كمان، دي نقله عنيفه جدا.
فانا فاكر بقول للناس يعني اول ما جيت برضو كانت لساني تقيل في العربي ومش عارف ايه، فبرضو نقله كبيره لتغير الثقافات بما مختلف. وانت خلي بالك انت لما تعيش في مكان تاني هو جزء من شخصيتك بتبقى فيه، عمرك ما بتبقى 100% كده او 100% كده،
صح،
بتبقى خليط بين الاثنين. انت بس بتحاول تاخد كويس كل واحد
بالظبط. ويعني انا من رايي تجربتي في انجلترا والاكسبوجر او اللي بتشوفه هناك او اللي بتشوفه هناك من جنسيات مختلفه، نوعيات عمل مختلفه، طبيعه الشغل ده طبعا كل ده مختلف عن هنا. صحيح. يعني انا في لندن كان ممكن في ويك اند واحد تقابل ناس من 15 جنسيه. صحيح. ده مش متوفر قوي هنا، فانت كل الناس اللي بتتعامل معاها دي وكل الحاجات اللي بتحتك بيها هناك دي بتنمي الشخصيه وبتنمي قدراتك على التعامل مع مواقف مختلفه ونوعيات مختلفه من الناس، فده برضو كان حاجه انا اتعلمتها يعني في السنين اللي قضيتها هناك.
جيت مصر الفتره اللي فاتت خلاص بقيت مستقر وابتديتوا تعملوا انفستمنت في الشركات وكده، انا حابب برضو اسالك ايه الحاجات اللي انت بتبص فيها كمستثمر او كفند او كصندوق استثمارات في الستارت ابس او الشركات اللي انتوا بتستثمروا فيها؟ يعني انت برضو ما بتستثمرش في شركه قائمه بقى لها كتير، انت يعني في المرحله الاولى.
yes.
ايه اللي بتدوروا عليه؟
طيب بندور مبدئيا يعني بنستثمر في المراحل الاولى. زي ما كنت بقول من شويه الفريق بيبقى جزء مهم جدا جدا جدا. ده معناه ايه؟ معناه ان انت عايز حد تقريبا يعني تقدر تقول اوبسست او مهووس بالفكرة، وان هو هيفضل وراها مش مهم بقى الصعوبات اللي هتواجهه او هتواجهها والعواقب والحاجة هتتسد هنلاقي لها مخرج. يعني انك تبدأ شركة من الصفر صعب جدا 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 وهتقابلك ضغوطات ومشاكل كتير جدا، فمحتاج حد يبقى شبه مهووس بان هو هينفذ الموضوع ده، حد عنده الخبرات او المواصفات الشخصية المناسبة لنوعية شغلانة دي. يعني مثلا لو حاجة متطلبة بيع كتير والشخص ده شخص مثلا قد يكون منطوي او تكون منطوية شوية، بتبدأ تقول له يعني أنا مش حاسس أن الشخصية دي متناسبة مع الصعوبات اللي هتواجه نوعية الفكرة دي. فبتبدأ تبص على مستوى الاهتمام والباشن أو الديديكيشن أو الشغف بتاعك للفكرة، مواصفاتك كشخص، مواصفاتك كتاريخ، أنت اشتغلت أو اشتغلتي إيه، تعلمت إيه كفريق تأسيس. فواحدة من أنجح الشركات اللي A15 استثمرت فيها هي شركة باي موب، والفريق التأسيس بتاع الشركة دي كانوا 3 شباب في الجامعة. فهنا أنت ما تقدرش تبص على تاريخ شغلهم أو تاريخهم العملي، أنت بتبص على الشخصية وبتقيم الشخصية، فده كده كفريق عمل وده جزء مهم جدا. بعد كده بتبدأ تبص على السوق، يعني الفكرة بتحاول تحل ايه او تكتسب ايه من اني سوق، والسوق ده حجمه ايه. فانت كشركة عشان توصل لحجم معين محتاج ان السوق يبقى بحجم معين، عشان انت وانت برضو مش هتخش تستحوذ على 100% من السوق ده. فانت لو هتفترض ان انت هتاخد نسبة معينة من السوق ده، هل النسبة دي حجمها بقى كأبسلوت او كقيمة مالية كبير بطريقة كافية ان انا كمستثمر احقق العائد او الربحية اللي انا بدور عليها. والسوق ده برضو بتبص على مين فيه، يعني هتنافس مين، هتأثر على مين، مين لما يلاقيك نجحت شوية هيرد عليك ازاي، ايه نسبة صلابتك او قوتك انك تعرف تدافع عن نفسك في اطار التحديات دي. مثلا شركة جاية نفسك مورد ليك، لا ان انت بتعمل ربح عالي، طب لا ده انا هعلي عليه. فداينامكس او مواصفات السوق ده شكلها عامل ازاي وحجمه. وبعد كده بقى بتيجي حتة البيزنس موديل او الفكرة. فانت دلوقتي لقيت سوق كويس ولقيت فريق عمل مناسب للفكرة، بس الفكرة نفسها بقى انا المنتج اللي هبنيه ده هبنيه بطريقة عاملة ازاي، المنتج ده انا هبيعه ازاي، السوق انا هوصل له ازاي، هل هبيعه دايركت سيلز او هنزل للزباين البوتنشل وبيع واحد واحد، هل هستعمل channels او distribution partners ان انا اروح لموزعين وهم يوزعوا لي، هل هعمل product led growth او ان المنتج شبه يبيع نفسه، يعني انا هحطه بطريقة رقمية وهبقى بعمل دعاية digital وفي بقى search engine optimization وحاجات كده ان الناس تخش ويبقى الموضوع سهل وممتنع لدرجة ان الناس تقول ايه ده الموضوع ده شكله ظريف انا عايزه او عايزاه وخلاص انا هشتري وانا عارف استعمل المنتج ده من غير ما حد يشرح لي هو ايه او يبعهولي. فلازم تبدأ تفكر في الابعاد دي كلها. ورجوعا بقى في نقطة نسيت اقولها في الفريق، ان حاجة بنبص عليها ان الفريق يبقى مذاكر قد ايه كل الابعاد دي، ابعاد السوق، ابعاد الفكرة، ابعاد هتسوق المنتج، او يعني اولا المنتج هيتبني ازاي ومواصفاته ايه وهتسوقه ازاي وهتسعره ازاي وايه المنافسة اللي في السوق وانت هتأذي مين وهتشتغل مع مين او يعني هتنافس مين وهتشارك وتشتغل مع مين. ومعظم او قد يكون معظم او كل الحالات بيبقى فريق العمل ما عندوش كل الاجابات، شبه مستحيل ان تبقى داخل على فكرة جديدة وتقول انا عارف بنسبة 100% المشاكل فين والفرص فين وبالظبط ده اللي انا هعمله وهو ده اللي هيحصل. ده مش يعني ده مش وارد. فاللي بنحب نشوفه في الـ في الـ في الـ في رواد الاعمال ان انت تبقى عارف انت عارف ايه، يعني انا عارف الحاجات دي وفي الحاجات دي انا مش عارفها ودي التجارب اللي هعملها او دي الحاجات اللي هعملها عشان اتعلم الحاجات دي وهقيم التجارب دي بالطرق الفلانية عشان اتعلم واستفاد واتحرك من هناك. فيبقى عارف هو مش عارف ايه وعنده او عندها خطة للتعامل مع الموقف ده. وطبعا هيبقى دايما في اللي بيسموه unknown unknowns، يعني فانت في حاجات انت مش عارفها ومش عارف انك مش عارفها، انت طبعا بتحاول تخلي الباكت ده او الشق ده اصغر ما يمكن. فانت لازم تقعد تذاكر لدرجة انك تعرف انت عارف ايه ومش عارف ايه واللي مش عارفه ده انا هعالجه ازاي بحيث انت تصغر الجزء التالت ده.
طيب انت يعني انت بتشوف شركات كتيرة وتشوف اكيد رواد اعمال كتيرة بيحاولوا يكلموكوا عشان استثمارات او انهم تستثمروا معاهم او كده، ايه الحاجات اللي مفروض لو انا رائد اعمال او انا عندي شركة او انا عايز حد يستثمر معايا الطريقة الصح اللي انا اكلم بيها المستثمر او حد بيدير حصالة استثمارات؟ في اخطاء كتيره بتحصل.
انك توصل لهم ازاي قصدك؟
لا مش اوصل لهم ازاي،
تتكلم معاهم ازاي.
انا كلمت وصلت لك دلوقتي.
اوكي،
في اخطاء في طريقه العرض للشركه او الكلام عنها، وفي طريقه لا انت لو قعدت مع مستثمر اتكلم معاه بالطريقه الفلانيه ده اللي المفروض تخلي بالك منه، ده اللي المفروض ما تخليش يعني ما تركزش فيه وده اللي تركز فيه. ايه نصيحتك ليا لو انا قاعد بكره لو انا جاي؟
طيب اولا ذاكر المستثمر اللي انت رايح تقابله. فالمستثمر ده بيقدم لك ايه غير فلوس؟ يعني الفلوس دي لحد ما كوموديتايزد، يعني الدولار من هنا او الجنيه من هنا زي الدولار او الجنيه من هنا، فمش فارقه كفلوس. شوف المستثمر ده بيدور على ايه وهيقدم لك ايه عشان تبقى مذاكر الموضوع ده قبل ما تروح تتكلم مع المستثمر ده. فده جزء. الجزء الثاني طبعا بلا شك لازم تبقى مذاكر الثلاث حاجات لك، يعني حتة السوق وحتة الموديل وهكذا. وخلي يعني خد في الاعتبار ان المستثمر ده بيخش له لا يقل عن يعني 50-100 او ساعات اكتر من 100 فرصة في الشهر مثلا. فانت هتلفت انتباهه ازاي؟ يعني ده دي في حتة بقى البيتش بتاعتك او هتغريه ازاي بسرعة. يعني مثلا في اول دقيقتين ثلاثة انا ببقى تقريبا عارف القعدة دي ماشية كده ولا كده. طبعا بتعلم كتير في كل قعدة لو هنقعد ساعة، بس في اول كام دقيقة بتبقى عارف الموضوع ده هيجي منه حاجة او غالبا لا. فاول دقيقتين ثلاثة دي الفيرست امبريشن او الانطباع الاول ده مهم جدا. ففكر كويس هتجذب الانتباه ازاي في الكام دقيقة الاولى دول.
طب حلو قوي، انت بتقولي في اول دقيقتين، ايه اللي بيخليك تقول تقول ان في اول دقيقتين الدنيا هتمشي كده ولا كده؟
بص ساعات بلاقي ان يعني الناس اللي بتخش تقول حاجة ملفتة للانتباه جدا، كمثلا حجم أعمال أو سوري حجم سوق تراكشن، أو إحنا بقالنا مثلا شهر وفي الشهر ده عملنا كذا، ده إحنا عندنا مثلا 100 عميل وال100 عميل دول ما سابوناش بقالهم سنة وبيستعملونا كل يوم، كان عندنا مثلا 100 عميل ببلاش وفجأة بدأنا قالوا لهم انتوا لازم تدفعوا، فمثلا 90% قرروا يدفعوا حاجة، اللي هو كده إذا تخليك لا ده في حاجة، في حاجة هنا يعني لازم أركز. فدي نقطة. النقطة التانية إن يبقى فيه الكوميونيكيشن أو وسيلة أو طريقة البرزنتيشن يبقى فيها ثقة مش غرور، ثقة اللي هو أنا واثق من اللي أنا بقوله ده، ولو اتسألت أنا هبقى صريح وهقول أنا عارف إيه ومش عارف إيه، واللي أنا مش عارفه هبقى هقول أنا مش عارفه النهاردة بس دي خطتي أني أعرفه. ولما تسأل في حاجة يعني ساعات في الأول كده لما ببدأ أتكلم مع حد مثلا وأسأل سؤال زي أنت الموضوع ده شبه الشركة دي، وأنا بقى عارف إن هو يعني ده أنت شبه الشركة دي شوية، ويقول لي إيه ده أنا ما سمعتش عن الشركة دي أو ما عدتش علينا، ده بيبقى انذار احمر شويه اللي هو يعني الشركه دي شبه جدا انت بتحاولوا تعملوه. فانت لو انت مش عارف الموضوع ده في مشكله، انت ما ذاكرتش كفايه، او مثلا السوق ده حجمه ايه، ما يبقاش في رد علمي، او يعني هو طبعا عمره ما هيبقى علمي بنسبه 100%، بس اللي هو يعني يبان ان الناس دي ما فكرتش في الموضوع من تحت لفوق، اللي هو مثلا عدد التجار، عدد العملاء، التاجر او العامل او العميل ده بيصرف قد ايه، طيب مين بيتنافس على المحفظه دي، انا هاخد منها نسبه قد ايه. انك تبدا الخطوات او البيلدينج بلوكس دي لما بلاقي ناس مش مفكره فيها دي بتبقى مقلقه شويه، عشان انت ما بتبقاش عارف الشركه دي ممكن توصل لايه كسكيل او كحجم، فبالتالي انا كمستثمر هعرف احدد العائد بتاعي ولا لا. وده يعني لازم، انا بشجع اي حد رايح يعمل بيتش او يعرض فكرة او بيزنس على مستثمر، حط نفسك في مكان المستثمر ده. المستثمر ده اولويته ايه؟ ده مستثمر او كصندوق، الصندوق ده بيدير فلوس مستثمرين اخرين وعنده اوبجكتيف او عايز يوصل لعائد معين، لازم تبقى عارف العائد ده ايه وانت هتوصله او هتوصلهم ليه ازاي.
الكلمه دي مهمه قوي، لان انا كتير من الشركات وبتكلم معهم يبقى هو اهم حاجه عنده هو انا عايز ايه، انا عايز فلوس، هو ده دماغه معتقد ان هو ده الحل لكل مشاكله، بس مش بيبص للشخص اللي قدامه او المستثمر عايز ايه او عايز يسمع ايه او هو بيدور على ايه او يفهم الشخصيه يسال عنها. يعني انا بشوف دي مشكله كتيره وكتير من المستثمرين بيشتكوا منها برضه، ان هو ما بيبقى داخل وانا قاعد افكر انا 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 عايز ايه، لكن ما بيفكرش لقدام وبيدور عليه وبيبص لايه. عشان كده سالتك السؤال.
فده بينعكس على حته المستثمر احتياجاته ايه وهيوصل لاحتياجاته دي ازاي. فمثلا هل انا كرائد اعمال ببني حاجه في سوق كبير لدرجة كافية ان المستثمر ده يحقق العائد بتاعه، هل انا بعرض تقييم معين للشركة هيسمح للمستثمر ده ان هو مثلا دخل على 10 فالعشرة دي هتبقى 100 فالعشرة اكس دي ده مناسب للمستثمر، فانا لو جيت قلت له احنا هنوصل لمية اخرنا 100 لو جبنا كل حاجة صح، بس انا هدخلك على 50 فانا ضعفين فلوسي لمستثمر في المرحلة دي، ده مش مناسب. فاعرف المستثمر ده بيدور على ايه واولوياته ايه، واللي انت بتقدم يعني انت بتقدم لهم حاجه او بتقدم لهم حاجه مناسبه للاولويات بتاعتهم. والفليب سايد بقى او يعني من الناحيه الثانيه فكر او فكري في انتوا كرواد اعمال محتاجين ايه من المستثمر ده غير الفلوس. هل مثلا عندهم نتورك او شبكه علاقات مفيده ليكوا؟ هل عندهم خبره في مجال معين هتفيدكوا؟ هل عندهم خبره في دخول بلد معينه او النمو في بلد معينه؟ مثلا شركه من بره مصر عايزه تيجي مصر، شركه من مصر عايزه تروح بلد تانية. فكروا في هيساعدوني في ايه، واعملوا الديو ديليجنس او بحوثاتكم على او دراستكم للمستثمر ده زي ما هم هيعملوا كده عليكم. فانزلوا اتكلموا مع شركات المستثمرين دول، حطوا معاهم فلوس قبل كده، اسالوهم اسئله. وما تكلموش بس مع الشركات اللي نجحت، عاده لما بتلاقي شركات ناجحه بتبقى القصص كلها ظريفه وعملنا فلوس ومش عارف ايه. اتكلموا مع شركات واجهت مشاكل، المستثمر ده اتصرف معاك او معاكي ازاي في اطار موقف صعب، شركه بتفلس، شركه محتاجه ترفد 50% من الموظفين، المستثمر ده في ظهرك او في ظهرك وبيديك نصايح فعلا مفيده، ولا زقك وقال لا خلاص انت فشلت انا هركز مع حد غيرك؟
طيب حلو. طيب هل انت عمرك جات لك شركه كنت انت بصيت لهم كده وقلت يعني مش هتشتغل الموضوع ده مش هيمشي، وكانت تقييمك كان غلط؟
حصلت، بس مش وانا في A15، انا برضو A15 بقالي تقريبا سنه ونص، فالحاجات دي لسه بتبان على مدار سنين اطول شويه، لسه ما عشناش، بس اكيد هيبقى فيه بلا شك يعني. بس في شركه بصيت عليها قبل كده، كنت بعمل انجل انفستنج بارقام كده بسيطه، كنت بصيت على شركه وكان عندي راي معين في الوقت ده وتخوف معين، واتضح ان لا يعني الشركه دي كملت ونجحت وعملت كويس. والخوف اللي كان عندي عمل مشاكل، بس كانت مشاكل صغيرة والشركة تغلبت على المشاكل دي، وما كانتش يعني المشاكل اللي هي بتقضي على الشركة أو بتغير مسارها تماما، كانت مشكلة صغيرة وتفوقت عليها. فبس دي نقطة مهمة يعني في المجال اللي احنا بنشتغل فيه ده والفنتشر كابيتال،
عمرك ما تبقى صح في كل حاجة
يعني. عمرك ما تبقى صح في كل حاجة،
بشوف 50 و100
بالتأكيد. بس اللي مهم جدا بقى، ودي حاجة احنا بنركز فيها في شغلنا قوي، ان انت الحاجات اللي بتقول عليها او لا لازم يبقى عندك ريكورد او تكتب انت قلت ليه او قلت لا ليه. ولازم ترجع لما الوقت بقى يعدي سنتين 3 4 5 10، ترجع وتقول انا جبت ايه صح وايه جبت ايه غلط واتعلم ايه. يعني مثلا السؤال انت سالتولي ده، في شركات احنا اكيد قلنا له لا شكرا، مش ده اللي احنا بندور عليه دلوقتي، او الشركه دي مش مناسبه للاستراتيجيه بتاعتنا. لو شركه من دول نجحت جدا، انا محتاج كمان 5 10 سنين ايا كان بقى الشركه دي هيبان نجاحها امتى، ارجع اقول انا قلت ليه لا على الشركه دي، وانا جبت ايه غلط، او قراري كان فيه ايه غلط، واتعلم الغلطه دي ايه ان انا ما اكررهاش تاني. فالمجال ده من راينا يعني كA15 ان هو انت بتتعلم كل يوم ومش هتبطل تتعلم، فانت لازم تعمل لنفسك كده نموذج للتعليم والنمو كمؤسسه وكافراد لا تنتهي، وفيري ستراكتشرد او متاسسه بطريقه مظبوطه.
طب لو تقدر تحكي لي كده على يوم تيبيكال داي زي ما بيقولوا، يوم عادي في حياه الفنتشر كابيتال او الشخص اللي هو
شغال في المجال ده،
شغال فنتشر كابيتال، وايه الادوار الاساسيه اللي مطلوبه من الشخصيه في المجال ده؟
طبعا. طيب اولا انا يعني بقسم وظيفتي او وظيفه حد في مجال الفنتشر كابيتال او حد بيعمل شغلانه شبه اللي انا بعملها تقريبا لثلاث اجزاء. في جزء، وده الجزء اللي هو يعني ممكن يكون the most obvious، ان انت بتستثمر في شركات ناشئه، بتدور على فرص، بتنزل بقى تتعرف على ناس، بتدور على رواد اعمال، ناس بتعمل لك referrals او ناس بتعرفك على ناس، بيجي لك applications او تقديمات على الويب سايت، بتحضر بقى demo days ومش عارف events ناس بتعرض فيها شركاتهم وافكارهم وهكذا. فده كده باكت واحد. باكت اتنين، انت عندك portfolio، عندك في الصندوق بتاعك شركات عندها فرص وعندها مشاكل، محتاج تبقى اولا على اطلاع وشايف هم مين بيعمل ايه ومين بيواجه مشاكل، مين بينجح، مين ارقامه بتتحسن، مين ارقامه مش بتتحسن، وتحاول تساعد، تقدم بقى نصايح او استفادات من مواقف سابقة او من مواقف بتشوفها في شركات تانية، اللي هو مثلا خدوا بالكم انتوا المشكلة اللي بتواجهكم دي شفناها في حتة تانية، والشركة التانية دي جربت ده ما نجحش وجربت ده نجح، فخدوا الخبرة او القصة دي وطبقوها على الموقف اللي انتوا فيه وشوفوا ايه يعني تقدروا تستفادوا ايه، بحيث ان احنا نتعلم من اخطاء الغير لو الغير دول احنا او شركات تانية في الصندوق او شركات تانية احنا نعرف عنها. فجزء البورتفوليو مانجمنت ده او ادارة الصندوق ده انت بتبقى على اطلاع بالشركات اللي عندك، ارقامهم، تطوراتهم الاستراتيجية التوسعية، مشاكلهم، بتساعدهم بقى. بيبقى دايما عندنا ساعات بروجيكتس كده اللي هو مثلا الشركة دي بتحاول تفاند ريز او تلم فلوس، فاحنا بنساعدها في الجزئية دي. الشركة دي عايزة تتوسع في بلد اكس، الشركة دي بتطلع منتج جديد، الشركة دي بتحاول تعين حد محدد في الحتة الوظيفة دي، محتاجيننا نساعدهم في ان هم يلاقوا الشخص ده. ففي بروجيكتس وفي بزنس از يوجوال او اللي هو بقى الدي تو دي، انت بتتابع التطورات بتاعه البورتفوليو. وده الباكت الثاني. الباكت بقى الثالث هو بسميه بزنس ديفلوبمنت او نمو بقى للشركه. فده بينطبق عليه كل ما هو تطور داخلي، بندير الفند ازاي، ايه السيستمز اللي بنستعملها، ايه الجوفرنس او الحوكمه، تعالي دي الحوكمه اللي انت بتديرها جوه. فانت عندك بقى انفستمنت كوميتيز، ايه القرارات اللي ينفع ناخدها ما ناخدهاش، فانت بتدير نفسك كصندوق ازاي. ده جزء. وفي جزء تاني علاقاتك مع العالم الخارجي، فعلاقاتك مع الصناديق التانية. انت المجال ده مجال تعاون، يعني اغلبيه الفند ريزنج اللي بتسمع عنه او بتقرا عنه في الاخبار هتلاقي ان هو مجموعه من المستثمرين استثمروا مع بعض، نادر لما بتلاقي شركه واحده دخلت استثمرت. ف العلاقات الخارجية مع الصناديق التانية جوه مصر، بره مصر، في الريجن، في الشرق الأوسط، في عالميا، ده مهم جدا. العلاقات مع الناس اللي ممكن تبقى استشاريين، مثلا شركة عايزة تتباع، فمين الاستشاريين اللي هيساعدوك، مين المحامين اللي ممكن يدوك أدفايس قانوني، وهكذا. فبحاول دايما ان وقتك يبقى متقسم على الثلاثة باكتس دول. ففي باكت الاستثمارات الجديدة، باكت الصندوق، وباكت البيزنس ديفلوبمنت داخليا، او يعني انترنال ديفلوبمنت واكسترنال بيزنس ديفلوبمنت مع العالم الخارجي. فدي تو دي طبعا ممكن تلاقي ايام اتسحلت في باكت واحد او اتنين من التلاتة، ساعات بتلاقي التلاتة من التلاتة، بس بحاول دايما ان وقتك يعني وقتي يبقى متقسم على الباكتس دي، ومفيش حاجة تقع قوي مقابل ان حاجة تانية تاخد مكانها.
طيب باسم، في البيزنس تفتكر ايه الاهم، الفكره ولا الفريق؟
الفريق ليه؟ بلا شك. زي ما كنت بقول في الاول، انت الفكره دي هتاخد قدك، يعني وارد انها تاخد او تواجه صعوبات وتضطر تتغير ويمين شويه شمال شويه وهكذا. الفريق هو اللي ثابت، والفريق هو اللي بينفذ الفكره وبيتعلم من الاخطاء وبيتعلم من الفيدباك او التعليم اللي جايه، وايه الاحتياج لتغيير الدايركشن او الاتجاه. فاكيد الفريق طبعا، الفكره مهمه جدا، ولكن انا من رايي تنفيذها اهم، عشان التنفيذ ده بالذات في المراحل الاولى للشركه مش يعني ما بتبقاش الشركه مستقره وبيبقى في تغيرات كتير.
حلو. ايه معنى النجاح عامه في الحياه بالنسبه لك؟ الحياه مش
سؤال بزيزة. سؤال ديب. معنى النجاح هقول ان يبقى عندك علاقات ايجابيه مع عيلتك، مع الناس اللي بتشتغل معاها، مع اصحابك، ف positive and healthy relationships، علاقات ايجابيه وناجحه. ده جزء. هقول ان جزء تاني يبقى الفاينانشال سيكيورتي اند اندبندنس، ان انت يبقى فيه حريه او استقرار مالي، فتبقى مثلا مش عاتل هم بعد ألف شهر مثلا علاج، دراسة أولاد، الاحتياجات الرئيسية، يعني في بيت مرتاح، الأولويات المادية. والجزء الثالث، وده بقى حاجة يعني ممكن يكون قصير المدى شوية، ان انت، ودي حاجة انا بفكر فيها كل يوم، ان انت تبقى بترجع البيت كل يوم داخل تنام حاسس ان انت في accomplishment، في انت انجزت حاجة. فالحاجة دي ممكن تكون انجاز في الشغل، ممكن تكون ان انت قعدت مع صديق او فرد من العيلة او اولادك وديت نصيحة أو رأي أو تعاملت معهم بطريقة تركت أو سابت معهم حاجة إيجابية، لو مثلا كانوا متلخبطين وساعدتهم تبقى رؤيتهم أوضح، حد من عيالك بيعمل حاجة غلط توجههم صح ويقتنعوا ويبدأوا يعملوها، تعمل صفقة حلوة أو حاجة كويسة في الشغل، بحب أن يبقى أو وارد في هواية. حتى أنا بحب ألعب تنس مثلا، لو لعبت ماتش تنس كويس ممكن أبقى راجع اليوم ده انا طلعت على الشبكه وعملت دروب شوت لذيذ. يعني ممكن تكون في اي حاجه بس ترجع البيت تحس اللي هو انا انجزت حاجه. فدي حاجه قصيره المدى شويه، بس الايام اللي برجع فيها بحس اللي هو انا انجزت ايه النهارده وما بلاقيش اجابه، ده بحسه يوم في حاجه ما مش صح.
انا بشوف ان اي انجاز كبير بيبقى حاجات صغيره كل يوم بتتبني عليه. فانت الانجاز الحقيقي الصغير اللي هو انت ممكن تشوفه صغير في اليوم او حاجه قصير المدى في اليوم، هو بي بي بيرمي للحاجه الطويله المدى الكبيره اللي هي مع الوقت بتتراكم.
طبعا وده the power of compounding او التراكم، يوم ورا يوم ورا يوم compound effect.
طيب لو انا قعدتك قدام كريم وانت عندك لو قعدتك قدام باسم وانت عندك 21 سنه تنصح نفسك بيه؟
خد مخاطر وما تخافش. يعني انا في حياتي خدت، انا فاكر يعني في قرارين كانوا very career determining او driving او يعني قرارات محورية في حياتي. واحد لما كنت بتخرج من المدرسة وقررت ان انا بعد ما دفعت tuition او يعني الرسوم الاولى بتاعت الجامعة في مصر، وقررت ان انا لا هلغي الكلام ده وحاول استرد فلوسي، مش فاكر حتى عرفنا ولا، بس يعني هلغي الكلام ده وارجع المدرسة واخد سنة كمان مدرسة عشان اسافر برا. ده كان قرار مش سهل وكان فيه شوية مخاطرة. كنت ساعتها تقريبا في الوقت ده كان 2007 وفي الوقت ده يعني دفعتي كانت تقريبا 150-200 نفر في المدرسة، بيتهيألي احنا اتنين سافرنا برا. يعني دلوقتي السفر برا للدراسة ده حاجة بقى متعارف عليه ومتواجدة اكتر، ساعتها كانت حاجة جديدة. كنت يعني عيل عندي 17 سنة وهروح عيش لوحدي في بلد جديدة ما عيشتش فيها قبل كده، فكان قرار مش سهل بس خدت المخاطرة دي وطلعت واحدة من احسن القرارات اللي خدتها. فكان وارد اني اروح ما اتبسطش، بس تاني هنرجع نقول فكر في اسوأ سيناريو وهترجع لبلدك تاني ومعلش خسرت سمستر ولا خسرت 6 شهور مش مشكلة. فخد مخاطرة طول ما انت مستعد وعندك قابلية وقدرة على استيعاب وتحمل السيناريو الأسوأ. والسيناريو التاني اللي كنت خدت فيه مخاطرة هو موضوع انك اني سبت KPMG بعد سنة ونص بعد الترقية ورحت العقد محدد في جي بي مورجن في دبي وما كنتش عارف نهايته هيبقى فيها ايه. كان وارد ان الدنيا ما تمشيش زي ما انا كنت ناوي، وكان وارد ان انا اخلص دبي والم عزالي وارجع مصر، بس درست وقلت السيناريو الاسوأ هل انا مستعد وهل انا عندي القابلية والقدرة على تحمله، ولقيت ان خدت المخاطرة دي. وبرضو ده اتضح ان هو واحد من احسن القرارات اللي خدتها. ففي المرحلة دي بالذات قبل ما يبقى عليك مسؤوليات كبيرة، قبل ما في بقى عيلة اطفال مسؤوليات مادية اكتر، خد مخاطرة ذاكرها كويس او ذاكريها كويس، ادرسوا السيناريو الاسوأ وهل انتم مستعدين وعندكم قابليه وقدره على استيعابه، وان شاء الله خير. يعني خدوا المخاطره.
ايه اكتر نصيحه حد قالها لك في الحياه عامه وفرقت معاك؟
انا وانا صغير كان والدي كتير بيعيد حاجه وما كنتش مدرك اهميتها غير لما كبرت، ان كان دايما يقول لي لا يصح الا الصحيح. كنت بقول ايه المقوله التقليديه قوي دي. بس لا يصح الا الصحيح دي لو يعني يو انباكت كده او لو جزأتها بتلاقي ان فيها جزء انساني، فيها جزء بيزنس، فيها جزء في تعاملاتك مع اي حد بقى عيلتك بتاع. يعني اولا لا صح الا صحيح ده انا بطبقها ازاي يعني او بحاول اطبقها ازاي بقدر الامكان، ان انت يبقى دايما بتتعامل مع الناس بفيرنس بعدل وبمساواه، بتتعامل مع الناس بشفافيه. يعني ما تجيش تخبي حاجه على حد عشان ممكن يبقى فيها استفاده ليك والشخص ده ياخد او تاخد قرار بناء على معلومات مش متكامله. يعني اعمل دايما الحاجه اللي هتخليك تخش تنام بالليل تحط راسك على المخده ضميرك مرتاح وما تبقاش حاسس انك جيت على حد. ده مش معناه ان انت تبقى مطرح ما الهوا يوديك تروح وبتتزق وبتاع، لا يعني انت لازم تبقى صلب وفيرم ومتمسك بارائك، ولا يعني هتاخد قرارات حازمه ساعات واللي هو لا هو ده الصح اللي انا شايفه وانا مقتنع بيه، ممكن حد يتضايق مني بس انا هبقى ضميري مرتاح وحاسس ان ده القرار الصح. فلا يصح الا صحيح. وده ينطبق برضو على حاجات زي هتربي عيالك ازاي، بتتعامل مع الناس في الشغل ازاي، بتتعامل مع الناس في علاقاتك الشخصيه ازاي. فدي حاجه يعني فضلت معايا مده طويله.
لو عندك كتاب او اتنين في البيزنس او بيرسونال ديفلوبمنت او تنميه الذات حابب ترشحهم لينا؟
في هقول واحد في البيزنس واحد في تربيه الاطفال، يعني قريته من قريب وفادني جدا. في البيزنس في كتاب اسمه The Hard Thing About Hard Things بتاع بن هورويتس. بن هورويتس ده كان يعني فاوندر وسي اي او لشركه وباعها الاتش بي، وبعد كده بقى مؤسس واحده من اكبر او انجح الفنتشر فاندز في سيليكون فالي اسمها اندريسن هورويتس او A16Z. وفي الكتاب ده هو بيتكلم عن رحلته وقت ما كان CEO بطريقة رقم واحد إنسانية ورقم اتنين جينوين، يعني طريقة فعلا صريحة. يعني بيحكي أنا دلوقتي كCEO واجهتني مشاكل، المشاكل دي أثرت عليا نفسيا إزاي، إيه الديلمز اللي واجهتني الإنسانية. مثلا حد عنده ولاء جامد جدا للشركة بس الشركة كبرت عليهم وما بقوش هم أفضل حد للشغلانة دي ومحتاجين يمشوا، تتعامل مع الموقف ده إزاي؟ حد بقاله مثلا 20 سنة في الشركة وشخص جزء لا يتجزأ من الشركة، تتعامل مع الموقف ده إزاي؟ محتاج ترفد 40% من الموظفين اللي في الشركة، تتعامل مع المواقف دي إزاي؟ فنصايحه في الكتاب ده عملية جدا، على عكس مثلا في كتب تانية قريتها لذيذة جدا ويعني استفدت منهم زي مثلا Good to Great بتاع جيم كولينز، بس ده حسيته نظري شوية. The hard thing about hard things is very practical وvery genuine، يعني بيتكلم على الحاجات الإنسانية والشخصية وكان حاسس بإيه وتعامل معها إزاي وتعلم إيه. الكتاب التاني اللي ساعدني بقى فعلا وانا بربي اطفال عندهم 3 سنين ونص 4 دلوقتي اسمه The Whole Brain Child. The Whole Brain Child ده كتاب بيتكلم على الجزء الـ يعني التو رايترز، اتنين كاتبينه، واحد نيورو ساينتست والتانية parenting coach، فكوتش للأهالي، وبيربطه ما بين الجزء النيورو ساينس بقى او المخ بيديفلوب ازاي وجزء التربية وتأبروتش السايكولوجي بتاع الطفل ازاي. فعلى سبيل المثال بيديك مثلا يقولك في السن الفلاني مخ الطفل بيكون ديفلبت بالطريقة الفلانية، دي حاجات ديفلبت ودي حاجات مش ديفلبت، فجيفن بقى المواصفات البيولوجية دي تتعامل مع الطفل ازاي. يعني مثلا انت ممكن الطفل هو عنده سنة ونص سنتين يترمي او تترمي في الارض عياط ومش عارف تسيطر على الموقف، لو بدأت تزعق لهم هم حاليا في المرحلة دي بيبقى جزء من المخ مش مكتمل لدرجة كافية ان هو يستوعب الموقف، ان هو مثلا مرمي على الارض في السوبر ماركت بيعيط وانت مش عارف تسيطر على الموقف، فلو انت بدأت تزعق له هو في شوت داون، هو خلاص في تانترم، انت مش هو مش شايفك ومش سامعك ومش عارف يتعامل معاك، فلازم تديهم ايموشنال سبورت او سبورت اللي هو مثلا حضن بتاع قبل ما تبدأ تتكلم معهم وتهديهم وتحاول تشرح لهم ليه ده غلط. فاللي عجبني في الكتاب ده ان انت بيشرح لك الجزء الساينتيفيك وبيشرح لك الجزء السايكولوجيكال وبيديك وسائل عمليه انك ازاي تتعامل مع اطفالك. بصراحه ده مع يعني واحد بيروح او يعني كابل بيحاولوا يربوا توينز في السن ده
بص عليه الكتاب ده بقى،
فده ساعدنا جدا يعني ساعدنا جدا، وده مناسب لاطفال لحد سن 12 يعني.
حلو قوي يعني باسم، انا متشكر قوي لوجودك معانا وانا استمتعت جدا باللقاء والدردشه دي، وان شاء الله
ما نكونش
ضيوف تقال عليك يعني.
لا لا خالص، استمتعت جدا وشكرا لاستضافتك،
وان شاء الله يكون لنا اعداد تانية كتير في المستقبل، وانا اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله.
الف شكر يا احمد، ميرسي جدا وانت كمان ميرسي.
ولو انت او انتي لسه بتسمعونا لغايه دلوقتي ما تنساش تعمل سبسكرايب بال نوتيفيكيشن واكتب لنا رايك او اسئلتك للحلقه سواء ليا او لباسم، ويا ريت تعمل شير للحلقه مع شخص او اشخاص اصدقائك عشان نقدر نوصل المعلومات دي لاكبر عدد من الناس، ونشوفه في حلقه جديده من بيزنس بالعربي بودكاست، وما تنساش انت CEO حياتك. سلام عليكم.